السلام عليكم الله يسعدك. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو كتاب المواهب الربانية في الآيات القرآنية للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا المقام إلى قوله: الداعي إلى الله وإلى دينه له طريق ووسيلة، إلى آخره. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الداعي إلى الله وإلى دينه له طريق ووسيلة إلى مقصوده، فله مقصودان. فطريقة الدعوة بالحق إلى الحق للحق، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة بأن كان يدعو بالحق أي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وكان يدعو إلى الحق وهو سبيل الله تعالى وصراطه الموصل لسالكه إلى كرامته، وكانت دعوته للحق أي مخلصا لله تعالى قاصدا بذلك وجه الله، حصل له أحد المقصودين لا محالة، وثواب الداعين إلى الله وأجر ورثة الرسل بحسب ما قام به من ذلك. وأما المقصود الآخر وهو حصول هداية الخلق وسلوكهم لسبيل الله الذي دعاهم إليه، فهذا قد يحصل وقد لا يحصل، فليجتهد الداعي في تكميل الدعوة كما تقدم، وليستبشر بحصول الأجر والثواب. وإذا لم يحصل المقصود،
من جوامع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا هذه الجملة الوافية في طريقة الدعوة، فبين رحمه الله تعالى أن الأدلة بينت أن طريقة الدعوة أن تكون بالحق إلى الحق للحق. ثم بين رحمه الله تعالى هذه الكلمة المكررة ثلاثا، فذكر أن معنى قوله بأن كان يدعو بالحق أي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه الآية بيّنت أن طريق الدعوة أن يدعو الإنسان بالحكمة بحسب ما يصلح للمدعو، فإن المدعو تارة قد يكون عنده قبول للحق فهذا يدعى بالحكمة، وتارة قد يكون عنده تردد في القبول فهذا يدعى بالموعظة الحسنة، وتارة يكون عنده معاندة للحق فهذا يدعى بالمجادلة بالتي هي أحسن. فهذه الآية قسمت فيها هذه الأحوال الثلاثة باعتبار مقامات المدعوين، كما بينه أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ثم ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الدعوة بالحق يجب أن تكون دعوة إلى الحق وهو سبيل الله عز وجل، لقول الله عز وجل في صدر هذه الآية: أدعو إلى سبيل ربك. فالداعية مأمور بأن تكون دعوته إلى سبيل الله، وهو الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. ثم هذه الدعوة الكائنة بالحق إلى الحق يجب أن تكون دعوة للحق، يعني خالصة لله رب العالمين، ليس للعبد فيها شيء من الحبوب، كما قال تعالى في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ففي قوله تعالى أدعو إلى الله تنبيه إلى الإخلاص في الدعوة، كما ذكر إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ففي هذه الآية التنبيه إلى الإخلاص في الدعوة، فإن كثيرا من الناس يكون في الظاهر داعية إلى الله، وأما في الباطن فهو يدعو إلى نفسه أو حزبه أو بلده أو أمر من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها عموم الناس، فنهي العبد عن ذلك وأمر بأن تكون دعوته خالصة لله رب العالمين. فإذا اتفق هذا للداعية بأن كانت دعوته بالحق إلى الحق للحق، فإنه لا بد أن يحصل له مقصود لا منزع عنه ولا محيل، وهو أن الله عز وجل يثيبه على هذه الدعوة، ومن ثوابه أن يكتب الله عز وجل له أجور العاملين الذين دعاهم إليه. وأما المقصود الآخر وهو حصول هداية هؤلاء المدعوين فهذا قد يحصل وقد لا يحصل، وقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وقد جاءت هذه الآية مخاطبا بها النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها إلى غيره لغيره، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي من يحب فغيره أولى أن لا يهدي من يحب، مما يصبر العبد على مكابدة الدعوة ومشقتها، فإذا تخلفت إجابة الداعين لم يكن ذلك فاتا في عضده ولا مضعفا لعزمه.
وإذا لم يحصل المقصود الثاني وهو هداية الخلق أو حصل منهم معارضة أو عادية له بالقول أو بالفعل فليصبر ويحتسب ولا يوجب له ذلك ترك ما ينفعه، وهو القيام بالدعوة على وجه الكمال ولا يضيق صدره بذلك فتضعف نفسه وتحضره الحسرات، بل يقوم بجد واجتهاد ولو حصل ما حصل من معارضة العباد. وهذا المعنى تضمنه إرشاد الله بقوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فأمره بالقيام به بجد واجتهاد مكملا لذلك غير تارك لشيء منه ولا حرج صدره لأذيتهم، وهذه وظيفته التي يطالب بها فعليه أن يقوم بها. فأما هداية العباد ومجازاتهم فذلك إلى الله الذي هو على كل شيء وكيل.
سبق أن عرفت أن للداعية مقصودين، أحدهما تحصيل الأجر والثواب لدعوة هؤلاء، والثاني هداية هؤلاء المدعوين. وعرفت أيضا أن الأمر الثاني قد يتخلف لحكمة اقتضتها حكمة الرب سبحانه وتعالى وسابق علمه وتقديره. فإذا اتفق للعبد هذه الحال مع المدعوين بأن دعاهم فلا يستجيب له، فإنه يجب عليه أن يصبر ويحتسب وأن لا يكون ذلك مضعفا لعزمه. ولذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات إلى هذا الباب لما فيه من الشر، فقيل له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وسلي بقوله إنك لا تهدي من أحببت، ليثبت الداعية على دعوته ويعلم أن الأجر والثواب مكتوب له وإن لم يستجب له أحد. ومع رقبان هذا الأمر وهو كتابة الأجر والثواب يزداد الداعية صبرا في دعوته، فإنه إذا رأى المدعوين يتخلفون عن قبول هذه الدعوة مع التفاته إلى كونه مأجورا مثابا على هذا العمل كان ذلك من أشد ما يقوي عزيمته. وأما ما عليه حال كثير من الناس في أزمنة متطاولة على المسلمين من كونهم إذا لم تقبل دعوتهم حصل لهم تغير وضعف وخور، وإذا رأى أحدهم ضعف الإسلام وهوان أهله اعترته الكآبة والحزن، وربما بكى ويظن أن هذا مقام حميد في الدين، وليس هذا المقام بمحمود. فإن المقام المحمود في هذه الحال هو أن يتصبر الإنسان وأن يحتسب وأن يعلم أنه مأجور غير مأزور، وأن الله عز وجل لم يتعبده بأن يجاب بدعوته، وإنما تعبده الرب سبحانه وتعالى بأن يدعو الناس إلى الخير، فإن أجابوه فذلك خير، وإن لم يجيبوه فقد كتب الله عز وجل له الأجر.
إذا صدق العبد في حبه ما أمر الله به وكراهته لما نهى الله عنه، وبذل جهده في فعل المحبوب وترك المكروه، واستعان بالله وتضرع إليه في التوفيق لفعل ما يحبه والحفظ مما يكرهه، فإن الله أكرم الأكرمين ولا يخيب عبدا هذا شأنه ولو توالت وتكاثرت الأسباب المعارضة، فإن هذا السبب المجتمع من ثلاثته هذه الأشياء لا يتخلف عنه عند مسببه، وإنما يأتي العبد النقص من إخلاله بها أو بأحدها. ولهذا لما اجتهد يوسف الصديق عليه السلام في السلامة من شر مراودة امرأة العزيز ومن أعانها على مرادها، وصدق في حبه وإيثاره طاعة الله على طاعة النفس، وتبرع إلى الله تعالى وتوكل عليه في حفظه وصيانته، استعصم وحفظه الله وصرف عنه السوء والفحشاء. فقال عليه السلام: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاختار السجن المتضمن للعقوبة والإهانة على مراد النفس الدنيء المثمر للخسران الدائم، وتملق إلى الله فتبرع في صرف كيدهن واجتهادهن في فتنته، وفوض الأمر إلى ربه، وعلم أن الله إن وكله إلى نفسه فلم يصرف عنه كيدهن فلا بد أن يصبو إليهن ويفعل أفعال الجاهلين، لأن هذا طبع النفس إلا من رحم الله.
مما يبلغ به المرء حاجته ويشبع نهمته في مطلوبه أن تجتمع عنده هذه الأمور الثلاثة العظيمة، وأولها المحبة الصادقة للرب سبحانه وتعالى، ولا تظهر هذه المحبة إلا بالإقبال على أمره واجتناب نهيه. ولذلك ابتلي الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يتميز بذلك المجيب للأمر والمعرض عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يسمي هذه الآية آية المحنة. وثانيها الاستعانة بالرب سبحانه وتعالى، لأن العبد لا قوة له على درك مطلوبه حتى يكون معانا من ربه عز وجل، وإنما تحصل هذه الإعانة بطلب الاستعانة. ولذلك فإن جماع القرآن الكريم كله هو هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. وبذلك يقول أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. والمراد أن العبد إذا جرد العبادة لله عز وجل لم يلتفت إلى غيره فلم يكن مرائيا، وكذلك إذا تبرأ من كل حول وقوة وجعل الاستعانة بالله وحده ذهب عنه كل دعوى من دعاوى الكبرياء. وأما الأمر الثالث فهو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى واللياد به وإدمان سؤاله وقرع بابه عز وجل بتتابع الدعاء مرة بعد مرة، كما اتفق هذا لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام فيما وقع له من الفتنة التي فتن بها، ثم أخذ بهذه الأمور الثلاثة فأظهره الله عز وجل وأبطل كيد الكائدين. وتأمل أن يوسف عليه الصلاة والسلام اختار السجن وأبى أن يبقى طليقا مع الإجابة إلى تلك البلية، لأن السجن في الظاهر سجن لبدنه إلا أنه راحة لروحه، وأما الذنب فإنه في الظاهر راحة لبدنه إلا أنه سجن لروحه، وأعظم السجن سجن الأرواح. وإذا كانت الأغلال قيد الأيدي والأرجل فإن الذنوب قيود القلوب. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: المأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس عن الله. فلما أعرض يوسف عليه الصلاة والسلام عن حبس روحه إلى حبس جسده، وقبل بحبس جسده مع بقاء روحه قوية طليقة نشيطة، كان الجزاء أن أظهره الله عز وجل وكتب له لسان صدق في العالمين.
إبطال قول الخصم قد يكون بإبطال الدليل الذي استدل به، أو إبطال دلالته على مطلوبه، وقد يكون بإبطال نفس المقالة التي ينصرها وإفسادها، وقد يكون بإثبات نقيض ما قاله الخصم قولا ودليلا، لأن النقيض للشيء متى صح أحدهما بطل الآخر. وقد اجتمعت هذه الأمور في قول يوسف عليه السلام محتجا على صحة التوحيد وإبطال الشرك: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأبطل الشرك وصور قبحه عقلا ونقلا، فإنما يدعى من دون الله آلهة متفرقة كل فريق يزعم صحة قوله وإبطال الآخر، والحال أنه لا فرق بينهما، وأن المشرك به شركاء متشاكسون، وأن هذه المعبودات من دون الله ليس فيها شيء من خصائص الإلهية، فليس بها كمال يوجب أن تعبد لأجله ولا فعال بحيث تنفع وتضر فتخاف وترجى، إنما هي أسماء لا حقائق لها ومع ذلك ما أنزل الله بها من سلطان على عبادتها، فليس في جميع الحجج الصحيحة ما يدل على صحة عبادتها، بل اتفقت الحجج والبراهين كلها على إبطالها وفسادها وعلى إثبات العبادة الخالصة لله الواحد الذي انفرد بالوحدانية والكمال المطلق من جميع الوجوه، الذي ليس له شبيه ولا نظير ولا مقارب، وهو القهار لكل شيء، فكل شيء تحت قهر الله وناصيته بيد الله، فالواحد القهار هو الذي يستحق الحب والخضوع والانكسار لعظمته والذل لكبريائه.
من علوم المشتغلين بالشريعة ولا سيما أهل الفقه والأصول علم الجدل الذي تنمى فيه ملكة طالب العلم على طرائق إبطال دعاوى الخصوم، ومن أبلغ هذه الطرائق ما تضمنه القرآن الكريم من إبطال دعاوى المبطلين، ولا سيما تلك الوسائل التي اعتنى بها الشرع الحكيم في إبطال دعاوى أهل الشرك وسد الذرائع الموصلة إليه، فإنها من أبلغ الأبواب التي توصل طالب العلم إلى فهم طرائق الإبطال لدعاوى الخصوم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا أن هؤلاء الآيات، أن هاتين الآيتين من سورة يوسف تضمنت أربع طرائق من طرائق إبطال دعاوى الخصوم. فالطريقة الأولى إبطال الدليل الذي استدل به المدعي، فإن هؤلاء استدلوا على صحة عبادتهم لما يعبدون من دون الله بأنهم أرباب والرب يعبد، فأبطل هذا الدليل لأن هؤلاء متفرقون، وكيف يصح أن يكون هؤلاء أرباب مع تفرقهم، فكان الطريقة الإبطال لهذه الدعوة بسلوك إبطال الدليل الذي استدل به على تصحيح عبادتهم لكون هؤلاء أربابا، فاعترض عليهم بكيفية كون يكون ذلك، بكيفية أن يكون هؤلاء أربابا من دون الله عز وجل وهم متفرقون. والطريقة الثانية إبطال دلالته على مطلوبه، فإن هؤلاء استدلوا بأن هؤلاء يعبدون لأنهم أرباب، وهذا الذي استدلوا به باطل، لأن الرب هو كما ذكر الله عز وجل في قول يوسف أم الله الواحد القهار، فالرب حقيقة الذي يعبد هو من اتصف بكونه واحدا لا شريك له ولا نظير له ولا كفء له ولا سمي له، وهو القهار القاهر لغيره، بخلاف أولئك الأرباب فإنهم لم يكن أحد منهم ظاهرا على غيره من الأرباب. والطريقة الثالثة إبطال نفس المقالة التي ينصرها وإفسادها، وذلك في قول يوسف ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، فهنا أبطلت المقالة التي ادعاها هؤلاء. والطريقة الرابعة إثبات نقيض ما قاله الخصم قولا ودليلا، وذلك في قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، فجاءت هذه الآية دامغة لدعوى أولئك بأن هؤلاء أرباب يعبدون من دون الله عز وجل، وفي هذه الآية من إبطال الشرك وإظهار قبحه وإبراز فساده وإضعاف من يدعى من دون الله عز وجل، وأنهم شركاء متشاكسون يعني مختلفون، ما لا يوجد في غيرها من الآية القرآنية التي سلكت هذا المسلك. وكما سبق في صدر القول أن من أعظم الطرائق التي ينبغي تعلمها في إبطال دعاوى الخصوم طريقة القرآن الكريم في إبطال دعاوى المبطلين المتعلقة بتوحيد الله عز وجل.
سعي الإنسان في دفع أسباب التهمة السيئة عن نفسه والعار والفضيحة ليس بعار، بل ذلك من شيم الأخيار، ولهذا لم يجب يوسف عليه الصلاة والسلام الداعي حين دعاه إلى الخروج من السجن والحضور عند الملك حتى يتحقق الناس براءة ما قيل فيه. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم.
من فوائد سورة يوسف، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي أن في سورة يوسف أكثر من 1000 فائدة، ومن جملة هذه الفوائد أن سعي الإنسان في دفع أسباب التهمة السيئة عن نفسه والعار والفضيحة ليس بعار، بل هذا من شيم الأخيار كما وقع هذا من يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه لما دعي إلى الخروج من السجن لم يجب حتى يتحقق إبطال تلك الدعاوى الباطلة، وهذا إنما يكون في حق الدعاوى التي لحقت في الظاهر، فإذا ظهرت الدعوى وأبرزت ولحقت المتهم فإنه حينئذ يلجأ إلى هذا بطلب البراءة منها. أما إذا كانت التهمة لم تلحق الإنسان ولم تلصق به ولم تكن في صورة الثابت عليه فإنه لا ينبغي للإنسان أن يلتفت إليها، لأن مثل هؤلاء إنما يقطعون الطريق على العبد، وكما قال الشاعر ما يضر البحر أمسى زاخرا أرمى فيه غلام بحجر. ولو أن المتأله التفت إلى كل أحد يقول فيه سوءا قبل أن يلحق هذا السوء به ولا يكون ظاهرا عليه، لو أنه التفت إليه لقطعه عن ربه عز وجل. ولهذا لما قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه يا أبت إن فلانا يتكلم فيك أفلا ترد عليه، فقال يا بني الله يكفي. وهذا حق، كما قال الله عز وجل أليس الله بكاف عبده، فإن الله عز وجل يكفي عباده الصالحين، إلا أن محل هذا الإعراض إذا لم تكن التهمة لاحقة لاصقة بالإنسان، أما إذا كانت لاحقة لاصقة بالإنسان فإنه ينبغي له حينئذ أن يسعى في تبرئة نفسه كما وقع من نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام.
قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون اشتملت على فوائد عديدة أو الأولى والثانية أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله تعالى علي على خلقه، وهذا مأخوذ من قوله نزلنا الذكر فإنه نزل به جبريل من الله العزيز العليم، فكونه نازلا من عند الله يدل على علو الله، وكونه أيضا من عنده يدل على أنه كلام الله، فإن الكلام صفة للمتكلم ونعت من نعوته.
وهاتان الفائدتان ظاهرتان، لأن النزول إنما يكون من علو إلى سفل، فإذا كان القرآن نازلا من الله فهذا دال على علو الله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية وغيره أن في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والعقل والفطرة المستقيمة أكثر من ألف دليل تدل على علو الرب سبحانه وتعالى، من جملتها هذه الآية، والاستدلال بها مضطرد في آيات ووجه مضطرد في آيات ووجه الاستدلال بها مضطرد في آيات أخرى، كما أن في هذه الآية الإعلام بأن القرآن كلام الله لأنه نزل من عنده فهو منه، كما قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، ومن هنا دالة على الابتداء، فابتداء الكلام فابتداء القرآن كان من الرب عز وجل، مما يدل على أن القرآن هو كلامه سبحانه وتعالى.
الثالثة عظمة القرآن ورفعة قدره وعلو شأنه، حيث أخبر تعالى في هذه الآية بما أخبر أنه الذي تولى إنزاله وحفظه ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه.
ولذلك حصل الفرق بين كتب أهل الكتاب وهذا الكتاب العظيم والقرآن المبين، فإن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن في قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأما كتب أهل الكتاب فإنها وكلت إليهم كما قال الله عز وجل والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلما وقع وكل الكتب السابقة إلى أهلها حصل فيها التبديل والتغيير، وأما القرآن الكريم فلما تكفل الله بحفظه بقي محفوظا لا يلحقه تحريف ولا تبديل. وقد أبدى هذا المعنى من القدماء أبو محمد سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، ثم تبعه جماعة، وهو ظاهر من هذه الآية مع أختها. نعم.
الرابعة أن القرآن مشتمل على كل ما يحتاج العباد إليه من أمور الدنيا وأمور الدين ومن الأحوال الظاهرة والباطنة، فإن معنى الذكر أنه متضمن لتذكير العباد وتنبيههم لكل ما يحتاجون إليه وتتعلق به منافعهم ومصالحهم، والأمر كذلك فإنه مشتمل على أمور الدين والدنيا ومصالحهما على أكمل وجه وأشمله، بحيث لو تذكر الخلق بتذكيره ومشوا على إرشاده لاستقامت لهم جميع الأمور ولن دفعت عنهم الشرور. ولهذا أكثر الله في القرآن من حث العباد على الاهتداء به في كل شيء، فالتفكر والتدبر لمعانيه النافعة، ويترتب على هذا المعنى الفائدة الخامسة.
هذه الفائدة الرابعة يصدقها قول الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكل أمر من أمر الدنيا والدين فإن بيانه في القرآن الكريم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن. وقال مسوق رحمه الله تعالى: ما شيء نسأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو في القرآن، لكن علمنا قصر عنه. وينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، فما من آبدة من الأبواب ولا أمر من الأمور ولا نازلة من النوازل تتعلق بأمور الناس في دينهم أو دنياهم إلا وهي في القرآن الكريم، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وفي هذا تنبيه الأمة عموما إلى الفزع إلى تتبع هدي القرآن الكريم في إصلاح جميع أحوالهم في جميع ميادين حياتهم، وأن القرآن الكريم كفيل بذلك. وفيها التنبيه خصوصا على طلبة العلم بأن أعظم العلم النافع هو ما جاء في القرآن الكريم، ولذلك قال ابن مسعود كما تقدم: من أراد العلم فليثور القرآن. وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من ربه بالقرآن الكريم، والسنة تابعة له، فإنهما يجتمعان في كونهما وحيا. ومدح من أراد الله به خيرا بالتفقيه بالدين، فجاء كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأعظم الهمم هي همة طالب العلم المستغر بتفهم القرآن والسنة، كما ذكر ابن القيم في كتاب الفوائد.
الفائدة الخامسة وهي أن من قام بالقرآن وتذكر به كان رفعة له وشرفا وفخرا وحسن ذكر وثناء، وبهذا أول قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف ورفعة لمن تذكر به واستقام عليه.
يعني أن من قام بالقرآن الكريم وتذكر به فإنه يناله نصيب من رفعة هذا القرآن، فلما كان القرآن شريفا مرفوعا معظما فكذلك الآخذ للقرآن يعظم ويشرف، كما قال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف ورفعة لك ولقومك. فأكثر الناس شرفا وأعظمهم مقاما هم أهل القرآن، لأنهم أخذوا بأرفع ما جاء من عند الله عز وجل من الحق، وهو القرآن الكريم. وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. ورفعته لأقوام لأخذهم به، ووضعه لأقوام لإعراضهم عنه. ولذلك حصلت الرفعة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعظم الناس أخذا للقرآن، كما قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكره. فارتفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أنزل عليه الذكر، فكان صلوات الله وسلامه هو أعلى الناس حظا من الذكر، فكان جزاؤه أن يكون أرفع الناس مقاما في الدنيا والآخرة.
السادسة أن التذكير بغيره غير مفيد ولا مجد على صاحبه نفعا، لأنه إذا ثبت وتقرر أنه مادة التذكير لجميع المنافع علم أن ما ناقضه وخالفه فهو بضد هذا الوصف، ولهذا أتى بالألف واللام المفيدة للاستغراق والعموم.
ومن هنا تعلم أن جماع التذكير النافع هو التذكير الذي يخرج من مشكاة القرآن والسنة. ولهذا قال الله عز وجل في سورة قاف بعد أن ذكر أهوالا عظيمة وشدائد كثيرة، قال في آخرها: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لأن أبلغ الذكرى وأمضاها في النفوس وألينها للقلوب هي ذكر القرآن الكريم. ومن لم ينتفع بتذكير القرآن الكريم فإنه لا ينتفع بتذكير غيره. ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله. وبهذا تعلم أن إعرام كثير من المتصدرين للوعظ عن الوعظ بالقرآن والسنة إلى القصص وذكر أحوال الناس وتغيراتهم وما يلحقهم من الأمور أنه ضعف في التذكير، فإن أبلغ التذكير هو أن يذكر الإنسان بقال الله قال رسوله قال الصحابة هم الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا كان تذكير العبد بهذا فإنه يحصل له القبول. ولذلك قال عبد الله بن بكر لأبيه بكر بن عبد الله المزني: يا أبت ما لك تعظ الناس فيبكون ويعظهم غيرك فلا يبكون؟ فقال: يا بني ليست النائحة السكلى كالنائحة المستأجرة، يعني أن من يصدق في وعظه ليس كغيره. ومن جملة الصدق في الوعظ أن يعظ الإنسان بالقرآن والسنة، فإن النفس قد تتوق إلى ذكر قصة لأن الناس في الظاهر يرتفع عندهم من يذكر القصص بأنه مطلع على أحوال الناس خبير بها، أو يطيب للنفس أن تردد قصيدة وعظية بصوت شجي، فيتوهم هذا الواعظ أنه إذا وعظ بمثل هذا حصل بذلك نفع. وكل هذا من تلبيس الشيطان على الناس بوعظهم، لأن كلامك وكلام غيرك من البشر ليس له سلطان على القلوب. وأما القرآن الكريم فإن من صفته أن الله عز وجل جعله مهيمنا، فهو مهيمن على ما مضى من الكتب بأحكامها وأخبارها، وهو مهيمن على القلوب. فإن القرآن الكريم إذا لامس شغاف القلوب كان أثره فيها أكثر من كلام غير الرب سبحانه وتعالى من البشر، فينبغي للواعظ أن يجتهد في أن تكون عظته بالقرآن والسنة. قال بعض السلف: إن هذا الأمر جد، فمتى خلقتموه بالهزل مجته قلوب الناس، لأن قلوب الناس مجبولة على فطرة رسها الله عز وجل فيهم، فإذا جاء داع من القرآن والسنة يحيي هذه الفطرة استيقظت. وإذا كان الداعي غير القرآن والسنة كقصة مضحكة أو مبكية فإنه لا يكون أثرها باستجابة الداعي وإدعانه وقبوله وانقياده كاستجابة من يدعى بالكتاب والسنة. ولهذا انظر حال الصحابة رضوان الله عليهم من الإخبات والخشوع والقبول والانقياد والتسليم لأمر الله، مع أنهم ليس بينهم وبين الجاهلية إلا وقت يسير. وترى أحوال كثير من الناس تصلح أمورهم في الظاهر لكنهم لا يقيمون إصلاح قلوبهم على القرآن والسنة، وإنما يصلحون قلوبهم إما بالسماعات المحدثة أو بالقصص التي تفعل فعلا يسيرا لكن فعلها سرعان ما يذهب إذا ذهب عن الإنسان الواعظ. أما القرآن والسنة فإنه يبقى مهيمنا على النفس مطيعة له منقادة له. ومن وعى هذا الأمر علم أن الاشتغال بوعظ الناس بالكتاب والسنة أعظم نفعا وأرفع قدرا من إشغال الناس بقصص وحكايات وتراجيف ربما يكون بعضها ثابتا ويكون بعضها غير ثابت. وانظر إلى قدر ما في القرآن والسنة من القصص، وانظر إلى قدر ما فيها من التذكير بغير القصص، فإن التذكير بالقصة حق، لكن ليس على هذا الوجه الذي آل إليه أمر الناس، أن تجد جميع الموعظة من أولها وآخر إلى آخرها يسرد فيها قصص كثيرة ولا تذكر فيها إلا آية أو آيتين، وربما كان من المواعظ من لا يسمع فيه آية. فبالله عليكم، كيف يعظ الناس من لم يجد أثرا للقرآن الكريم والسنة النبوية بنفسه حتى يخرجه للناس فتصلح به أحوالهم؟ نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.
السابعة أنه أتى بما يوافق العقل الصحيح والفطر المستقيمة، فليس به شيء مخالف ولا مناقض للمحسوس ولا معاكس للقياس الصحيح ولا مضاد للعدل والقسط والميزان والحق، لأن الله سماه ذكرا، فالذكر هو الذي يذكر العباد ما تقرر من فطرهم السليمة وعقولهم الصحيحة من الحق، والحث على الخير والنهي عن الشر، فهو مذكر لهم ما عرفوه مجملا ولم يهتدوا إلى كثير من تفاصيله، فبه تزداد العقول وتتفتق الأذهان وتزكو الفطر. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى كتاب موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح.
يصدق هذه الجملة من كلام الله عز وجل قوله تعالى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في الأقوال، ويهدي للتي هي أقوم في الأعمال، ويهدي أقوم في الأعمال، ويهدي للتي هي أقوم في الأحوال، فيكون موافقا للعقل الصحيح والفطر المستقيمة. فليس في القرآن الكريم شيء مخالف ولا مناقض للمحسوس أبدا ولا معاكس للقياس الصحيح. وكلما ازداد إقبال الإنسان على القرآن فإنه عندئذ يزداد عقله ويتفتق ذهنه وتقوى ملكة حفظه وفهمه، ومن جرب هذا عرف. وذلك أن الله قال كما تقدم في صدر هذه المجالس: واذكر ربك إذا نسيت. وأعظم الذكر لله عز وجل قراءة القرآن، فيكون من جزاء الذاكر لله عز وجل بقراءة القرآن وتكراره أن يوفقه الله عز وجل إلى تنمية قدره العقلية سواء في الفهم أو الحفظ. ولهذا رأينا ورأى الناس أن المقبل على الاعتناء في مبادئ سنه على حفظ القرآن الكريم تقوى ملكته في الحفظ وتجود، لأنه أخذ بسبب عظيم وهو القرآن الكريم. فينبغي لطالب العلم أن لا يغفل الاهتمام بالقرآن الكريم في كثرة قراءته وحفظه، لأن ذلك من أعون الأسباب التي تفتق ذهنه وتقوي ملكته. وأكثر الناس يسلبون بالسراب الخادع كقراءة الكتب المصنفة أو حفظ المتون من القصائد العلمية أو غيرها، ويغفلون عن حفظ القرآن والسنة مع ما فيها من عظيم النفع، يظنون أن هذه تزيد طالب العلم علما، وفي الحقيقة لا يزيدك علما إلا العلم الصحيح وهو القرآن الكريم والسنة النبوية.
الثامنة أن الله تكفل بحفظه حال إنزاله، فلا يمكن أن يقربه شيطان فيغيره ويزيد فيه وينقصه ويختلط بغيره، بل نزل به القوي الأمين جبريل على قلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، القلب الزكي الذكي الذي هو أكمل قلوب الخلق على الإطلاق، وضمن لرسوله قرآنه وبيانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه.
وهذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في تكفل الله بحفظه حال إنزاله وأنه لا يقربه شيطان أبدا ظاهر من قوله تعالى: وإنا له لحافظون. فإن الرب سبحانه وتعالى تكفل بأن يحفظ القرآن الكريم، فيحفظه سبحانه وتعالى من أن يقربه أي شيطان، سواء كان من شياطين الإنس أم من شياطين الجن، فإن الله عز وجل يدفع شر عز وجل يدفع شرهم عز وجل يدفع شرهم عنه، لأن الله عز وجل تكفل بذلك من بدء إنزاله على الروح الأمين إنزاله بالروح الأمين عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في سورة الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ثم أخبر النبي صلى الله عليه ثم أخبر الرب سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بكيفية تلقيه، فقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع الهيئة الواردة في قراءة القرآن الكريم، وكما أن هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه أمر لنا كما قال في المراقي: لنا ما أمر الرسول سوى ما قصه الدليل. فالأفضل أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فنحن مأمورون به، فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأه على هذا النحو فإننا مأمورون بأن نقرأه على هذا النحو. وهذه الآية من أظهر الأدلة على وجوب الترتيل الذي بعضه ما يسمى بتجويد القرآن الكريم، لأن الله عز وجل تكلم بالقرآن على هيئة مخصوصة فقال: ورتلناه ترتيلا، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأه على تلك الهيئة فقال: ورتل القرآن ترتيلا، ثم أكد هذا بقوله في هذه الآية: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه. ويدل على هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه: اقرأوا القرآن كما علمتم. فلا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بوجه لم يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا قرأ بوجه قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون آثما في ذلك، كبعض أوجه الأداء في القراءة لحفظ أو لغيره تكون عند حفظ ولا تكون عند غيره. فلو أن عاميا من الذين يقرؤون القرآن مثلا قرأ بهذا الوجه الذي لا يقرأ به حفظ لكنه محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة أخرى صحيحة، فإن التالي للقرآن لا يكون آثما، كالإدغام مثلا كالغنة الإدغام مثلا عند الياء والواو، فإن حفظ يدغمها بغنة وغير حفظ يدغمها بغنة وغير حفظ يدغمها بغنة وغيره لا يدغمها بغنة. فلو أن أحدا تلا القرآن الكريم من غير إيجاد هذا الإدغام بغنة فإنه لا يكون آثما، وإن كان مقتضى تلقي القرآن الكريم أن يقرأه على وجه واحد تلقاه هو قراءة حفظ عند عموم الناس في هذه البلاد.
التاسعة: وتكفل الله أيضا بحفظه بعد ما نزل وتقرر فأكمله الله تعالى فأكمل به على عباده النعمة واستحفظه لهذه الأمة على اختلاف طبقات علمائها وأئمتها، وكلهم به وأتمنهم عليه، فكل قرن حمل عدوله وأزكياؤه الذين ضمن الله لهم العصمة عند اتفاقهم ألفاظه ومعانيه غضبة طرية لا تغيير فيها ولا تبديل، وكل من أراد إدخال شيء فيه أو إخراج شيء منه قيض الله من يذب عنه ويحفظه، وهذا من حفظه ويؤيد هذا.
يعني أن من حفظ القرآن الكريم أن الله عز وجل يقيم في كل قرن من قرون الأمة من يحفظ القرآن الكريم، سواء كان ذلك الحفظ حفظ مبنى أو كان حفظ معنى أو كان حفظ رعاية. فحفظ المبنى هو ما يتعلق بتلقي القرآن الكريم وضبطه، وحفظ المعنى هو ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم، وحفظ الرعاية هو ما يتعلق بالعمل بالقرآن الكريم وتحكيمه. فأما الأمر الأول وهو تلقي القرآن الكريم فإنك تجد الأمة على تطاول قرونها إن خبى في بلد من بلدانها العناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتلقيا، فإن الله عز وجل يقيمه في بلد آخر كما نراه في بلد آخر كما نراه اليوم في بعض البلاد الإسلامية التي ظلت لقرون طويلة ذات عناية مشهورة في القرآن الكريم وقراءته وتلقيه، فلما ضعفت الحال فيها تحولت هذه العناية إلى بلدان أخرى. وكذلك القرآن الكريم محفوظ حفظ معنى وهو ما يتعلق بتفسيره، فلا يزال الله عز وجل يظهر في كل قرن من له يد طولة في تفهيم القرآن الكريم وحل مبانيه والوقوف على معانيه واستجلاء مقاصده. وأما حفظ الرعاية فإن الله عز وجل لا يزال يبقي في هذه الأمة من يعمل بالقرآن الكريم سواء في خاصة الناس أم في عمومهم، فتجد في كل قرن من قرون الأمة دولة قامت على تحكيم شرع الله. ولهذا فإنه لا يسقط لواء تحكيم شرع الله في بلد من بلدان الأرض إلا ويظهر الله سبحانه وتعالى دولة أخرى ترفع لواء تحكيم القرآن، لأن هذا من حفظ القرآن بالرعاية والعمل. ومن قرأ تاريخ الدول الإسلامية وجد صحة هذا، وكل هذا مندرج في قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإن الله عز وجل يسر هذا للناس فوقع لهم حفظه مبنى ومعنى ورعاية وعملا. ومن لطيف ما يذكر ها هنا أن هذه الطبعة جاءت فيها كلمة عدوله مقسومة إلى كلمتين هكذا عندك، فكيف تقرأ؟ عدو له، وهذا من أقبح التصنيف. ولذلك فإن أحد الزنادقة استعدى على الصالحين في التحذير منهم بالحديث المشهور، إلا أنه قرأه خطأ فاستدل به خطأ، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، فأراد أن يدلل لأن قرون الأمة لا تخلو ممن ينتسب إلى العلم وهو عدو له، والجاهل أتي من جهله في معرفة كيفية نقل السنة النبوية، وإلا فإن الحديث وإن كان ضعيفا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.
ويؤيد هذا الفائدة العاشرة أن هذا من أدلة صدقه وصدق ما اشتمل عليه وصدق من جاء به وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه تعالى خبر بأنه أنزله وأنه حاسب له فوقع كما أخبر الله تعالى، فصار هذا آية وبرهانا على صدقه وصحة ما جاء به كما يشهد بذلك الواقع.
يعني أن من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل السنين المتتابعة يذكر أن هذا الكلام جاءه من ربه، والله مع ذلك يؤيده وينصره، ولو كان هذا الرجل كاذبا لم يمكن له الله عز وجل تصحيح هذه الدعوة. ويظهر هذا قول الرب سبحانه وتعالى في سورة الحاقة ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فمن دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم إنزال القرآن عليه.
قوله تعالى ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، أبطل به قول من زعم أن لله ولدا من ثلاثة أوجه بل من أربعة، أحدها أنه قول بلا علم، ومن المعلوم أن القول بلا علم من أعظم المختلقات وأن ذلك من الجهالات والضلالات خصوصا في أعظم المسائل وأهمها وهي مسألة التوحيد وتفرد الباري جل جلاله بالكمال وتنزهه عن كل ما لا يليق بجلاله من أنواع النقائص المنافية لكمال الربوبية وعظمة الإلهية، فنفى عنهم العلم ونفى عنهم التقليد لأهل العلم فلم يقولوا شيئا يعلمونه، ولقد تدوا بالعالمين بل هم وآباؤهم في ضلال مبين. والوجه الثاني قوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم أي عظمت وزادت في الشناعة إلى حد يستعجب كيف نطقوا بها وكيف خرجت هذه الكلمة الشنيعة من أفواههم التي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال والجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وإنما كانت شنيعة جدا لأنها متضمنة لشتم رب العالمين وسبه كما قال تعالى في الحديث الصحيح شتم ابن آدم ولم يكن له ذلك وكذب ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما شتمه إياه فقوله إن لي ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد إلى آخره، فأي شتم أعظم من هذا الشتم الذي مضمونه حاجة رب العالمين إلى اتخاذ الصاحبة والولد ومنافاة وحدانيته وتفرده بالكمال. الوجه الثالث قوله إن يقولون إلا كذبا فسجل على أن قولهم هذا هو الكذب الصراح والإفك المبين، وتأمل كيف ارتقى في إبطاله من وجه يبطله ويفسده إلى وجه آخر يزيد في إبطاله إلى وجه ثالث لا يبقي ريب ولا شك لكل ذي بصيرة في إبطاله، فنفى العلم بوجوهه وشنع ما قالوه وعظمه فأخبر عن مرتبته وأنه قول في أخس المراتب والسريع وهو الكذب والافتراء الكذب والافتراء. والوجه الرابع ما يحصل به من مجموع هذه الأوجه، فإن الهيئة الاجتماعية يحصل منها أثر ودلالة غير ما حصل لكل دلالة غير ما حصل لكل وجه على انفراده، ويحصل بها من تصريح الدلالة ما يتضح به الحق وينجلي، وهكذا كل مسألة عليها عدة أدلة، فإنه يحصل بكل دليل على انفراده علم ثم يحصل بالدليل الآخر علم آخر ثم يحصل باجتماعهما علم آخر، وهكذا كلما كثرت وتعددت. وبهذا ونحو يعلم أن المسائل الكبار كمسألة التوحيد وفروعه ومسألة المعاد ومسألة النبوة أن من تتبع أدلتها واستقرأ براهينها فإنه يحصل له من حق اليقين ومن العلم الكامل فيها ما لا يحصل في غيرها من المسائل التي هي دونها. وهذا من أدل قواعد الإيمان وأفضل العلوم النافعة وأعظم ما يقرب إلى رب العالمين.
هذه الآية من سورة الكهف أعظم الآيات التي جاءت في القرآن الكريم بإبطال قول من زعم أن لله ولدا من النصارى أو غيره من المشركين، فإن الله سبحانه وتعالى أبطل هذه الدعوة من وجوه أربعة. أولها أنه قول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم هو من أعظم الرزايا وأشد البلايا، ولذلك ختم الله عز وجل الآية الواردة في ذكر المحرمات الكبرى التي اتفقت عليها الملل والديانات بهذا الأمر، فقال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فختمت هذه الآية بهذه البلية العظيمة، وهي القول على الله عز وجل بلا علم لشدتها وعظمها. والوجه الثاني تشنيع هذه الكلمة وبيان قباحتها وتعظيم ذلك، لأنها متضمنة لشتم الرب سبحانه وتعالى، كما جاء بيان ذلك في الحديث القدسي الصحيح: شتمني ابن آدم، ثم بين كيفية الشتم له سبحانه وتعالى بأن الناس يقولون إن له ولد وهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. فلا شتم أعظم من هذا الشتم الذي مضمونه افتقار الرب سبحانه وتعالى وحاجته إلى اتخاذ الصاحبة والولد. وسياق الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يوجد بهذا التمام في الصحيح، فإن لفظ الفرض لا يوجد في حديث صحيح أبدا، وكل الأحاديث التي وردت في ذكر أن الفرض من أسماء الله عز وجل لا يثبت منها شيء، فليس الفرض من أسماء الله عز وجل، وإنما قد يخبر عن الله عز وجل بأنه فرض مع أنه لا حاجة إلى هذا الإخبار، لأن الإخبار إنما يسوغ لحاجة، كما ذكره أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض النقل والعقل أو في منهاج السنة النبوية. وهذه الحاجة مدفوعة بأن لله اسمين كاملين ينبئهم بآن عن هذا المعنى، وهما الواحد والأحد، وفي ذلك سورة الإخلاص: قل هو الله أحد إلى آخرها. والوجه الثالث أن الله عز وجل سجل على هؤلاء القائلين أن قولهم كذب صراح وإفك مبين، فهذه المقولة التي افترعوها وجاءوا بها كذب على الرب عز وجل. وإذا كان يعظم عند الناس الكذب على أشراف الناس من العلماء وأهل الخير والإحسان، فإن الكذب على الله عز وجل أعظم وأقبح، لأن الله عز وجل هو رب العالمين، فمن افترى على الله كذبا فقد وقع الله كذبا فقد وقع في العقاب الوخيم. والوجه الرابع ما يحصل به مجموع هذه الأوجه، لأن الهيئة المجتمعة لهذه الأدلة تورث علما جديدا، فإن الوجه الأول ينشئ علما، والوجه الثاني ينشئ علما آخر، والوجه الثالث ينشئ علما ثالثا، فإذا اجتمعت هذه الوجوه جميعا حدث عند العبد علم رابع، وهو العلم بهذه الهيئة الاجتماعية من جهة قوة الاستدلال فيها وظهور الأدلة الواردة من القرآن والسنة على تحقيقها. وهذه هي طريقة القرآن في المسائل الكبار كمسألة الألوهية والنبوات والمعاد التي هي أصول العلوم الخبرية، فإن تقرير القرآن الكريم لهذه المسائل الثلاث تتنوع براهينه وأدلته وتتكاثر، ويحصل من تكاثرها أيضا هيئة اجتماعية يقوى بها الدليل. ومن محاسن الرد في هذه الآية أن الرد فيها جاء مبنيا على الترقي من وجه إلى وجه عن وجه إلى وجه أشوجه إلى وجه أشده إلى وجه أشد منه وأعظم، وهذا من محاسن الرد. فينبغي لمن أراد أن يرد على مبطل أو أن ينقض مقالة خاطئة أو مخطئة، فإنه يبدأ بما هو هين ثم يرتقي إلى ما هو فوقه ثم يرتقي إلى ما هو فوقه، لأن تتامع هذا الترقي يجعل في النفس إبطانا لها ودفعا لهذه الدعوة وإبعادا عنها.
سورة مريم عليه السلام قد اشتملت على تفاصيل عظيمة من ذكر رحمة الله بأنبيائه وأصفيائه وأحبابه وما من عليهم به في الدنيا من نعم الدين والدنيا والنعم الظاهرة والباطنة وما يكرمهم به من الذكر الجميل والثناء الحسن ووصفهم بأحسن أوصافهم ونعتهم بأحسن أوصافهم ونعتهم بأشرف نعوتهم وما يكرمهم به في الآخرة من الثواب والفضل العظيم وذكر رحمته أيضا بأدائه حيث عاملهم بالحلم والصفح وتصريف الآيات لعلهم يرجعون ما عظم ما أتوا به من
نعم أيضا
مع عظم ما أتوا به من الشرور وعظائم الأمور ولذلك أكثر الله فيها من ذكر اسم الرحمن الذي هذه آثارهم ومن ذكر الرحمة فنسأله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين.
من قواعد التفسير المعينة على حل الإشكالات ودفعها في آية القرآن الكريم معرفتك بمقصد الصورة التي تتعلق بها الآية التي تتطلع إلى معرفة تفسيرها فإن التالي للقرآن إذا عقل مقاصد هذه الصورة فهم ما يشكل عليه منها ومن هنا اعتنى أهل العلم رحمهم الله تعالى ببيان مقاصد الصور لأن معرفة هذه المقاصد تعينك على فهم الآيات الواردة فيها ومن أبرز من اعتنى بذلك شيخ المفسرين من العجم من المتأخرين عبد الحميد الفراهي رحمه الله تعالى فإن الشيخ عبد الحميد يضارع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى وكان متعاصرين وهذا شيخ المفسرين من العرب وهذا شيخ المفسرين من العجم وقد صنف في ذلك كتابا نافعا اسمه نظام القرآن واعتنى رحمه الله تعالى ببناء ما كتبه من التفسير على هذه الهيئة فإنه جعل لكل سورة نظاما يرقب فيه مقصد واحد أو مقاصد عدة مما يعين على فهم آياتها ومن جملة هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في سورة مريم وأن من مقاصدها بيان رحمة الله عز وجل بإظهار ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من التفاصيل الواردة فيها المتعلقة برحمة الله.
قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة ذكر كثير من المفسرين أن تقديره فوهبنا له يحيى فقلنا يا يحيى إلى آخره ولا يحتاج إلى هذا ولا يحتاج إلى هذا فإنه صرح أولا بهبته يحيى في قوله يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى فلو ذكر بعد ذلك لكان تكرير لا يحتاج إليه
كان تكريرا. تقدم أن التكرار في القرآن الكريم لا بد أن يكون مشتملا على بلاغة وإفادة في المعاني وما ذكره كثير من المفسرين أن تقدير قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة تقديره فوهبنا له يحيى ثم قلنا له يا يحيى خذ الكتاب بقوة إلا أن هذا التقدير ضعيف لأن التصريح قد تقدم بذكر يحيى عليه الصلاة والسلام في البشارة به في قوله تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى فلأجل تقدم التصريح به لم يحتج حينئذ إلى تفريد الكلام لأنه لا يظهر فيه معنى جديد ومما ينبغي أن يعلم أن الاستغناء عن التصريح بالمراد في القرآن الكريم إما أن يكون لتقدمه كما في هذه الآية فإنه لم يذكر فوهبنا له يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وإنما قيل يا يحيى خذ الكتاب بقوة استغناء بتقدم ذكر يحيى عليه الصلاة والسلام في بشارة أبيه زكريا به وقد يكون تارة لظهوره كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب فإن المراد بالحجاب هنا الشمس ولم تكن الشمس مذكورة في السياق من قبل وكقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته والمراد بذلك الهلال إلا أنه لم يكن قد تقدم في السياق ذكر الهلال لكن العلم به وظهوره أغنى عن إعادته وهذا من بلاغة الكلام.
قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا أي عذابا مضاعفا شديدا اتبعوا الشهوات بمعنى أرادوها وصارت هي همهم وانقادوا لها وصاروا مطيعين لها. فلذلك قال اتبعوا ولم يقل تناولوا واكلوا ونحوه بهذا المعنى، لأن هذا الذم إنما يتناول متبعي الشهوات، فمهما اشتهت نفوسهم فعلوا، على أنه المقصود المتبوع. ومن المعلوم أن النفس من طبعها أنها أمارة بالسوء، فإذا كان هذا طبعها علم أن ذمهم على اتباع الشهوات يدخل به المعاصي كلها، فلذلك رتب على هذا العقاب البليغ في قوله فسوف يلقون غيا. وهذا بخلاف المؤمن المطيع لله، فإنه وإن تناول الشهوات فإنه لا يتبعها ولا تصير أكبر عنه ولا مبلغ عنه، بل يتناولها على وجه تكون هي تابعة لغيرها لا متبوعة. وخواص المؤمنين يتناولون الشهوات بقصد التوسل بها إلى القربات فتنقلب طاعات.
هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى من قواعد التفسير تعيين لفظ يختار في التعبير عن المراد دون لفظ آخر. فإن الرب سبحانه وتعالى هنا لما ذمهم قال واتبعوا الشهوات، ولم يقل سبحانه وتعالى وفعلوا الشهوات أو تناولوا الشهوات، لأن تناول الشهوة جبلة مركوزة في النفس، كما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الآية، فإن النفس مطبوعة على محبة الشهوة، ولذلك أذن للمؤمن في تناولها، كما قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فأذن الله عز وجل للمؤمنين خاصة بأن يتناولوا هذه الشهوات، ولذلك فهم يتناولونها ويتمتعون بها ويثابون عليها. وأما الكفار فإنهم وإن تمتعوا بها في الدنيا فإنهم يعاقبون عليها في الآخرة، ولذلك لا تكون خالصة يوم القيامة إلا للذين آمنوا كما ذكر الرب سبحانه وتعالى. فليس الذم على اتخاذ الشهوة والميل إليها وتناولها، وإنما ذموا بأنهم قد ملكتهم شهواتهم فصاروا تبعا لها، فإنها كالحاكم عليهم، فحيثما دارت بهم الشهوة داروا معها، وحيثما مالت بهم الشهوة مالوا معها، فيذم من الشهوة اتباعها لا تناولها. فينبغي أن تفرق بين مقامين اثنين يتعلقان بالشهوة، أحدهما تناول الشهوة، هما تناول الشهوة كالأكل من مطعم حسن أو الشرب من مشرب هني أو التمتع بالأزواج أو طلب الذرية، فإن هذا تناول لشهوات أذن الله بها. والثاني اتباع الشهوات بأن تكون هي الغالبة على العبد الحاكمة له، فإذا حكمت عليه بشيء تبع حكمها، كما كان يفعل هؤلاء الخلف الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى بكونهم يسيرون مع الشهوات لا يخالفونها، فعندئذ كان لهم العقاب.
ونظير هذا أن الذي تناوله الذم هو اتباع الهوى، وهو كونه متبوعا بأن يتخذ العبد إلهه هواه لا مجرد أن يكون للعبد هوى، فكل واحد له هوى، ولكن المؤمنين كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
يعني أن العبد لا يذم على وجود الهوى معه، فإن كل إنسان له هوى، والمراد بالهوى هنا الميل، فإن لكل إنسان ميلا، إلا أن الذي يذم هو أن يغلب عليه الهوى حتى يكون الهوى حاكما عليه بمنزلة الإله، كما قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فليس العبد مقبوحا مذموما لكونه يشتمل على هوى، وإنما يذم إذا غلب عليه هذا الهوى حتى كان حاكما له يدور معه. ويمدح العبد إذا نهى النفس عن هواها، وأما مجرد الميل فهذا لا يذم عليه العبد. وهذا ينبئك عن أن الهوى قد يطلق ويراد به مجرد الميل وليس الميل إلى الضلال، فإن للهوى معنيين اثنين، أحدهما الميل إلى الضلال، وهذا أكثر ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، والثاني مجرد الميل سواء كان إلى هدى أو إلى غي، كما جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في ميلك الذي تميل إليه، وليس الذي تميل إليه، وليس المراد في إضلالك. ومثله ما جاء في الحديث الضعيف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإن الهوى هنا يراد به الميل، لا الميل إلى الضلال.
قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، اشتملت على أصول عظيمة على توحيد الربوبية، وأنه تعالى رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبره.
وهذا ظاهر من قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، فإن كونه ربا يقتضي أنه سبحانه وتعالى يوحد توحيد الربوبية، وتقدم أن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله.
وعلى توحيد الألوهية والعبادة، وأنه تعالى الإله المعبود، وعلى أن ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده، ولهذا أتى فيه بالفاء في قوله فاعبده الدالة على السبب، أي فكما أنه رب كل شيء فليكن هو المعبود حقا فاعبده.
هذه الآية دالة أيضا على توحيد الألوهية والربوبية، وسبق أن عرفت أن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. ووجه الدلالة منها ذلك أن الله عز وجل بعد أن بين ربوبيته قال فاعبده، والفاء هنا للسببية، يعني لأجل كونه ربا له الربوبية الكاملة والملك التام النافذ، فإنه يجب أن يكون هو المعبود. ومن أوسع طرائق القرآن في تقرير توحيد الألوهية هو ذكر توحيد الربوبية، وقد ذكر ابن الوزير رحمه الله تعالى في كتاب ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف أن في القرآن الكريم 500 آية، أن في القرآن الكريم 500 آية تدل على الربوبية، انتهى كلامه. ولم يحشر هذا القدر من الآيات إلا لكون الربوبية معراجا إلى الألوهية، فإذا أيقن العبد وانقاد وأذعن لربوبية الله لزمه أن يكون هذا الرب هو المألوه المعبود لا سواه.
ومنه الاستبار لعبادته تعالى، وهو جهاد النفس وتمرينها وحملها على عبادة الله تعالى، فيدخل في هذا أعلى أنواع الصبر، وهو الصبر على الواجبات والمستحبات والصبر عن المحرمات والمكروهات، بل يدخل في ذلك الصبر على البليات، فإن الصبر عليها وعدم تسخطها والرضا عن الله بها من أعظم العبادات الداخلة في قوله والصبر لعبادته.
من الأصول العظيمة التي دلت عليها هذه الآية الأمر بالاستبار لعبادة الله عز وجل لقوله تعالى واصطبر لعبادته، والزيادة في الوزن تدل على الزيادة في المعنى، فإن الاستبار غير الصبر، والفعل من الصبر قولك اصبر، والفعل من الاستبار قولك واصطبر، فإن الإنسان يحتاج لبلوغ هذه المرتبة وهي الاستبار أن يكابد مشقة هوى النفس وعنتها ولا يزال في منازعة معها. ومثل هذا قوله عز وجل في آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، فجاء بصابروا الدال على المفاعلة، فقاتلوا الدال على المقاتلة، ونحو الدال على المقاتلة ونحو ذلك. فالمرء لا يمكن من هذا المقام العظيم وهو المصابرة والاستمار إلا بمشقة، والعبد دائر بين مأمور يفعله ومحظور يتركه وقدر ينزل عليه، ولا تستقيم حاله إلا بالتدرع بالصبر في تعاطي هذه الأمور الثلاثة، فيصبر على فعل المأمور، ويصبر على ترك المقدور، ويصبر على ترك المحظور، ويصبر على نزول المقدور.
واشتملت على أن الله تعالى كامل الأسماء والصفات عظيم النعوت جليل القدر، وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سمي، بل قد تفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، ودل على هذا أكبر الأدلة على أنه الذي لا تنبع العبادة الظاهرة والباطنة القلبية والبدنية والمالية إلا لوجهه الكريم خالصة مخلصة، كما خلص له الكمال والعظمة والكبرياء والمجد والجلال.
بين المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية أن من الأصول العظيمة التي قررتها هذه الآية بيان كمال أسماء الله عز وجل وصفاته وعظيم نعوته وجليل قدره، لأنه سبحانه وتعالى لا سني له، فلا كفء له ولا ند له ولا مثل له سبحانه وتعالى، وهو المستحق للعبادة، ولا يكون مستحقا للعبادة حتى يكون كعبادة، حتى يكون كاملا في أسمائه وصفاته. فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، فإن المألوه المعبود يجب أن يكون على أكمل وجه في أسمائه وصفاته، ولذلك جاء وصف صفات أسمائه بالحسنى كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، للدلالة على كمالها. وجاء وصف صفاته بالعليا كما قال الله عز وجل: له ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى كما قال ابن عباس رضي الله عنه في آخرين من أهل العلم. فصفات الله عز وجل هي الذروة في الوصف، كما أن أسماءه هي الذروة في الحسن.
ومنها بطلان الشرك عقلا ونقلا، فكيف يليق بالعاقل أن يجعل المخلوق الناقص الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا للدل من لا كفء له ولا سمي ولا مشابه بوجه من الوجوه، فهل هذا إلا من السفه والضلال والجهل المفرط والضرر من كل الوجوه؟
مما يدل على بطلان الشرك عقلا ونقلا الفرق بين الخالق والمخلوق، وهذا الطريق من أعظم الطرق التي جاءت في القرآن الكريم لإبطال الشرك. فالتفريق بين صفات المخلوق وصفات الخالق يبين أن المخلوق لا يستحق شيئا من العبادة، وأن الخالق سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة جميعا. ولذلك قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، إلى آخر الآيات من سورة الأعراف. فبين الله عز وجل ضعف هذه المعبودات لكونها مخلوقات، وما كانت عليه من الصفات لا يوجب لها استحقاق العبودية. وأما الرب سبحانه وتعالى فلكمال صفاته وأسمائه وأفعاله عز وجل فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده.
ودلت على أن الشرك قد تقرر في العقل قبحه، وأن التوحيد قد تقرر في العقل حسنه، فكما لا سمي لله فلا أحسن من عبادته وإخلاص العمل له، ولا أنفع للعبد من ذلك ولا أصلح ولا أزكى. ومن المتقرر شرعا أن الإحسان في عبادة الله تعالى الذي هو سبب كل خير عاجل وآجل، بل سبب لأعلى المراتب وأكمل الثواب، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكلما حقق العبد هذا الأمر كان له نصيب وافر من العبادة، بل هو أهم الأمور. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يسأل الله تعالى أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وهذا أمر يقل من الخلق من يحققه ويتصل به على وجه الكمال لمشقة ذلك على النفوس. فإذا امتثل العبد لأمر ربه بالاستدبار لعبادته وحبس النفس وتوطينها على إحسان العبادة، خصوصا أفضل العبادات وأعظمها وهي الصلاة، كما أمر الله بالاستدبار عليها خصوصا فقال: فأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، استنار قلبه بالإيمان وباشر حلاوته، فانجذب إلى عبادة الله وإخلاص العمل له، وعلم أن هذا هو الفلاح الدائم والربح المتضاعف الذي لا خسارة فيه، فصبر نفسه قليلا ليستريح بأعظم اللذات طويلا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
كما تضمنت هذه الآية من الأصول تقرير قبح الشرك في العقل، فإنها قد دلت على حسن التوحيد في العقل. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا سمي له، والعبد مأمور بعبادته في قوله تعالى: فاعبده والصبر لعبادته، فإنه لا أنفع للعبد من القيام بعبادة ربه سبحانه وتعالى. وكلما ازداد المرء ترقيا في هذه العبادة كلما ازداد كمالا. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ومن هنا يعلم المرء أن أعظم التوفيق هو توفيق العبد لعبادة ربه سبحانه وتعالى، وأن أكرم الخلق على الله هم الموفقون إلى هذه العبادة. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. وقال بعض المتأخرين: لزوم الاستقامة أعظم من ألف كرامة. ووجه ذلك أن الكرامة مطلوب النفس، والعبادة مراد الرب، وانقياد العبد لمراد الرب سبحانه وتعالى بعبادته هو أعظم من انقياد النفس لمطلوبها وهو الكرامة. إلا أن العبد لا يتحقق بهذه اللذة حتى يحسن هذه العبادة بأن يأتي بها على أكمل وجه، وهو المقام الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وفيه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فإذا بلغ العبد هذه الرتبة وحسنت عبادته، عند ذلك استحالت استعاب الشاقة على النفوس في حقه هينة يسيرة سهلة. وبهذا تعلم الفصل بين حالنا وحال من تقدمنا، كما قال ابن المبارك: لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا متاك المقعد. فإن الناس في هذه الأعصار مثلا يستعظمون ما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن الكريم كله في ركعة واحدة في ليلة واحدة، وذلك أنه كتبت قلوبهم وحجبت عن كمال العبادة وإحسانها لله رب العالمين، فعند ذلك شق عليها الإتيان بهذه الأعمال ونظائرها. أما الصحابة فإنهم لما كملت أحوالهم استحالت هذه العبادات التي نراها في أنفسنا خيالا، استحالت عندهم حقائق سهلة عليهم رضوان الله عليهم.
قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، تضمنت التزيد في الدنيا وأن غبارتها وحسن الذي متع به المترفين ليس لكرامتهم عليه، وإنما ذلك للابتلاء. وأن نضارتها وحسنها الذي متع به المترفين ليس لكرامتهم عليه، وإنما ذلك للابتلاء والاختبار، لينظر أيهم أحسن عملا وأيهم أكمل عقلا، فإن العاقل هو الذي يؤثر النفوس الباقي على الدني الثاني. ولهذا قال: ورزق ربك، أي الذي أعده للطائعين الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولم يغرهم رونق الدنيا وبهجتها الزائلة، بل نظروا إلى باطن ذلك حين نظر الجهال إلى ظاهرها وعرفوا المقصود ومقدار التفاوت ودرجات الأمور. فرزق الله لهؤلاء خير وأبقى، أكمل في كل صنف من أصناف الكمال، وهو مع ذلك باق لا يزول، وأما ما متع به أهل الدنيا فزارة الحياة الدنيا تمر سريعا وتذهب جميعا. ولهذا نهى الله رسوله أن يمد عينيه إلى ما متع به هؤلاء، ومد العين هو التطلع وتشرف، لذلك لا مجرد نظر العين وإنما هو نظر القلب. ولهذا لم يقل: ولا تنظر عيناك إلى ما متعنا به أزواجا الآية، فمد العين متضمن لاستحسان القلب وتطلعه إلى ذلك.
هذه الآية تخرج من قاعدة التفسير المتقدمة، وهو أن العدول عن لفظ إلى لفظ آخر اشتمل على معنى مستكن فيه. فلم يقل الله عز وجل: ولا تنظر بعينيك، ولكن الله عز وجل قال في هذه الآية: ولا تمدن عينيك، ليعلم أنه ليس المراد بالنهي مجرد النهي إلى النظر بالعين، وإنما المراد بالنهي تطلع القلب وتشوفه إلى هذه الزينة من زهرة الحياة الدنيا. فإذا اشتمل نظر العبد إلى تطلع قلبه في مباح من المباحات فإنه ينهى عن ذلك. فإذا نظر العبد إلى المراكب الفارهة والقصور الشاهقة نظرا كان فيه تطلع القلب إليها وطمعه فيها ومحبته لها وتعظيمها، فإنه ينهى عن هذا النظر لما فيه من إفساد قلبه. وأما النظر المجرد إليها من غير تطلع القلب، أو كان مشتملا من غير تطلع القلب، أو كان ذلك النظر مشتملا على احتقارها والزهادة فيها، فإنه لا يمنع منه العبد. وقد أفتى ابن الرفعة رحمه الله تعالى، وهو من علماء الشافعية، وفيه يقول أبو العباس بن تيمية: لقد رأيت رجلا تتقاطر فروع الشافعية من لحيته. أفتى رحمه الله تعالى بحرمة دخول القاهرة والنظر إليها لما بناها الجوهر الصقلي، لأن ذلك النظر إليها سيكون مشتملا أيها سيكون مشتملا على تطلع القلب إليها، فلما كان في نظر الناس إليها وإعجابهم بها صرف لقلوبهم عما فيه مصلحتها وإفساد لها، أفتى رحمه الله تعالى بالمنع منها. واطرد هذه القاعدة والفتية في كل أمر ينظر إليه نظر تطلع وتشوف وإعجاب به فإنه يمنع منه حماية للقلوب من الفساد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما يسلي به النبي صلى الله عليه وسلم عند نهيه عن هذا المد، فهو في قوله تعالى ورزق ربك خير وأبقى، فوصف رزق الرب سبحانه وتعالى بأمرين، أحدهما أن رزق الله سبحانه وتعالى خير من رزق غيره، وأضيف الرزق إلى غيره وإن كان الله هو الرزاق على الحقيقة لأن ذلك الرجل مالك له. وقل هذه القاعدة في الأشياء التي تضاف إلى المخلوقين فإنهم في الحقيقة لا يملكونها ولا يرزقون بها، فإن المالك الرازق في الحقيقة هو الله، ولكنها تضاف إليهم لأنها بأيديهم. فرزق الله عز وجل خير، والمراد بخير يعني أخير، إلا أن العرب درجت على إسقاط ألف أفضل من هذه الجملة كما قال في الكافية الشافية وربما أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. وأما الأمر الثاني فهو وصفها بأن رزق الله عز وجل أبقى، فكل نعيم من نعيم الدنيا يزول ولا يبقى، وأما النعيم في الآخرة الذي يتفضل الله عز وجل به على من يشاء من عباده فإنه يبقى لا يتحول ولا يزول.
مثل ذلك قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهذه الآية بينت المراد من تلك الآية، وإن نظر العين المقرون بإرادة زينة الحياة الدنيا. ونظير ذلك قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فنبهه الله تعالى على الارتباط بما آتاه الله من المثاني والقرآن العظيم وامتن عليه بذلك، وإنه الخير والفضل والرحمة الذي يحق الفرح والسرور به، فإن ذلك خير مما يجمع أهل الدنيا ويتمتعون به، وإنما الذين ينظرون ويغبطون هم المؤمنون الذين لم يغتروا بما اغتر به المعرضون. فلهذا قال واخفض جناحك للمؤمنين.
هذه الآية من سورة الكهف تعين على فهم تفسير آية سورة طه المتقدمة، فإن المد هو ما اشتمل على إرادة الحياة الدنيا بتطلع القلب إليه، ولذلك قال الله عز وجل في آية سورة الكهف ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فإذا كان القلب مشتملا على إرادة زينة الحياة الدنيا وزهرتها فإنه عند ذلك يمنع من مد عينيه إليه. وتأمل في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى مع سابقتها من سورة طه أن الرب سبحانه وتعالى لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بحبس نفسه عما فيه في الظاهر نعمة سلاه بذكر ما ينعم الله عز وجل به عليه، فقال له ورزق ربك خير وأبقى، وقال له ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، تسلية له صلى الله عليه وسلم عن هذه النعمة التي يظن في الظاهر أنها مفقودة. وهذا نظير ما تقدم في درس الصباح من أن الله عز وجل إذا سلب العبد نعمة فإنه يسليه بغيرها، كما اتفق هذا لموسى وإبراهيم ونوح عليهم الصلاة والسلام كما ذكرناه بدلائله، ومنه ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الآيتين.
قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيه الذم للذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام عباده المؤمنين من وجهين، من جهة أنهم اختصوا به ومنعوا غيرهم مع أن الناس فيه سواء، ومن جهة أن المؤمنين أحق به منهم، هذه مرتبة ثانية فأباحوه للأبعدين ومنعوه الأقربين. فإن الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يطهره للطائفين والقائمين والركع السجود، فهؤلاء حق الخلق به لأنه حزب الله وأولياؤه، وما كان المشركون أولياءه، إن أولياؤه إلا المتقون.
هاتان الآيتان قد تضمنتا الذم للذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام عباد الله المؤمنين من وجهين ذكرهما المصنف. أحدهما أنهم اختصوا به ومنعوه غيرهم مع أن الناس فيه سواء، فالناس فيه سواء، وإنما كان هذا في حال تلك الجاهلية، وليس الكافر أحق من المشرك. أما بعد الإسلام فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في الحجة التي خرج فيها علي وأبو بكر رضي الله عنهما قبل حجة الوداع، بعث مناديا ينادي ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد اليوم مشرك، فصار المشركون ممنوعون من البيت يحركون ممنوعون من البيت الحرام بعد أن كان الناس فيه سواء، فصار الأمر كما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس الآية. والوجه الثاني أن المؤمنين أحق بالبيت الحرام من المشركين، ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين معه، فأولى الناس بإبراهيم وميراثه هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه من المؤمنين، ومن ميراثه صلوات الله وسلامه عليه بناء المسجد الحرام وإقامة الشعائر المعروفة في دين الإسلام فيه، فأولى الناس بنيل حيازة هذا البيت والقيام عليه والبلوغ والوصول إليه هم المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم المتبعون لأبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنفاء غير مشركين. وإلى هنا ينتهي المقام في التعليق والتقرير على المجلس التقريري على المجلس الثاني من كتاب المواهب الربانية، وسيهون الله عز وجل بفضله ومنه إكمال الكتاب، لأن لأمرين اثنين، أحدهما أمر قدري وهو أن ليل الشتاء أطول من نهاره، فسيتهيأ إن شاء الله تعالى من القراءة في الليل ما لم يتهيأ في النهار، والآخر أمر من لطف الله عز وجل وهو أن هذا القدر من الكتاب المتقدم في هذين السورتين اشتمل على القواعد والكليات، وأما ما سيأتي فإنه من جنس ما يسمى بالتفسير الموضوعي، حيث سيذكر المصنف رحمه الله تعالى في مواضع طويلة شيئا مما يتعلق بالتفسير الموضوعي كصفات المؤمنين، فإنه ليس بها تقرير قاعدة وإنما التنبيه إلى رعاية تفسير القرآن الكريم بتتبع المعاني التي جاءت متعلقة بموضوع من الموضوعات، وكذلك في الأدعية القرآنية فإن رحاها دارت حول دعاء الله عز وجل باسمه الرب، وساق المصنف رحمه الله تعالى قطعة مستكثرة منها، فسيهون هذا إن شاء الله تعالى قطع الكتاب وتتميمه وتكميله. وقد قرأ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى صحيح البخاري على أبي عمرو الحيري النيسابوري في 3 أيام، فلله درهم رحمهم الله تعالى ما أقوى عزائمهم وما أرفع هممهم، فليس بمستكثر علينا أن يتفق لنا أن نقرأ في مجلس واحد 60 صفحة، فقد مضى أقوام يقرؤون مئات الصفحات في مجلس واحد، نسأل الله أن يسلكنا بطريقهم وأن يبلغنا منازلهم. هذا يسأل عن قوله تعالى ألقى الشيطان في أمنيته، وهذه الآية ستأتي في موضع من كلام المصنف. ذكر هنا يقول في قوله وأضاع الصلاة، هل المقصود بإضاعة الصلاة تركها أم بالتهاون في أدائها أو عدم الخشوع بها؟ وهذا مخرج على قاعدة التفسير المتقدمة، وهو أنه لا يعدل عن لفظ إلى لفظ آخر إلا لمعنى مستكن فيه، فإن الله لم يقل وتركوا الصلاة، وإنما قال وأضاعوا الصلاة، وهذا الذي ذكره السائل مما يندرج في جملة إضاعة الصلاة، بخلاف كونها بخلاف قولك وترك الصلاة مثلا فإنه قد لا يشتمل على معنى الخشوع فيها. وقد سبق أن بينا معنى هذا في شرح رسالة مقاصد الصلاة لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب. وقد ذكر رحمه الله تعالى مما يرجع إلى معنى إضاعة الصلاة والسهو عنها ثلاثة أمور قد تدل لها بحديث وارد في صحيح مسلم، ينبغي لطالب العلم أن يراجع ذلك الموضع. هذا يسأل سؤالا جاء في كلامي يتعلق بمسألة عقدية يحتاج تقريرها إلى وقت. بقي سؤال واحد في التفسير، أحد عنده سؤال؟ سمع. أورد الأخ إشكالا على قوله ويقللكم في أعينهم، فإن المشركين رأوا المؤمنين قليلا، قال أليس الأفضل أن يكون الجيش كثيرا؟ الجواب نعم، هو أفضل في حق من يريد شد الحملة بأن يكون كثيرا، لكن هؤلاء المشركين كانوا قد جاءوا وفي أنفسهم التطلع إلى الإيقاع بالمؤمنين، فمما يزيدهم إقبالا على التطلع أن يروا هؤلاء المؤمنين قليلا، لأنهم لو رأوهم كثيرا وكانت عزائمهم قد جاءت مجتمعة على أنهم قليل ثم كثروا في أعينهم فعند ذلك تضعف عزائمهم وربما انصرفوا عن لقائهم، لكن لتحقيق طمعهم فيهم جاءت هذه الحكمة بأن يكونوا قليلا في أعين المشركين فيعظم في قلوب المشركين الطمع بهم بأن يوقعوا بهم فلا ينصرف عنهم، بخلاف لو كثرهم الله عز وجل في أعين هؤلاء المشركين فربما انصرف المشركون عنهم وتركوا مقاتلهم وأراد الله عز وجل أن يقضي أمرا مفعولا. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، رب السماوات ورب الأرض، رب العرش العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من الدرس الثالث من برنامج اليوم الواحد الثاني، والكتاب المقروء فيه هو كتاب المواهب الربانية في الآيات القرآنية للعلامة ابن سعدي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا المقام إلى قوله: الداعي إلى الله وإلى دينه له طريق ووسيلة، إلى آخره. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الداعي إلى الله وإلى دينه له طريق ووسيلة إلى مقصوده، فله مقصودان. فطريقة الدعوة بالحق إلى الحق للحق، فإذا اجتمعت هذه الثلاثة بأن كان يدعو بالحق أي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، وكان يدعو إلى الحق وهو سبيل الله تعالى وصراطه الموصل لسالكه إلى كرامته، وكانت دعوته للحق أي مخلصا لله تعالى قاصدا بذلك وجه الله، حصل له أحد المقصودين لا محالة، وثواب الداعين إلى الله وأجر ورثة الرسل بحسب ما قام به من ذلك. وأما المقصود الآخر وهو حصول هداية الخلق وسلوكهم لسبيل الله الذي دعاهم إليه، فهذا قد يحصل وقد لا يحصل، فليجتهد الداعي في تكميل الدعوة كما تقدم، وليستبشر بحصول الأجر والثواب. وإذا لم يحصل المقصود،
من جوامع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا هذه الجملة الوافية في طريقة الدعوة، فبين رحمه الله تعالى أن الأدلة بينت أن طريقة الدعوة أن تكون بالحق إلى الحق للحق. ثم بين رحمه الله تعالى هذه الكلمة المكررة ثلاثا، فذكر أن معنى قوله بأن كان يدعو بالحق أي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، كما قال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهذه الآية بيّنت أن طريق الدعوة أن يدعو الإنسان بالحكمة بحسب ما يصلح للمدعو، فإن المدعو تارة قد يكون عنده قبول للحق فهذا يدعى بالحكمة، وتارة قد يكون عنده تردد في القبول فهذا يدعى بالموعظة الحسنة، وتارة يكون عنده معاندة للحق فهذا يدعى بالمجادلة بالتي هي أحسن. فهذه الآية قسمت فيها هذه الأحوال الثلاثة باعتبار مقامات المدعوين، كما بينه أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم ثم ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن هذه الدعوة بالحق يجب أن تكون دعوة إلى الحق وهو سبيل الله عز وجل، لقول الله عز وجل في صدر هذه الآية: أدعو إلى سبيل ربك. فالداعية مأمور بأن تكون دعوته إلى سبيل الله، وهو الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه. ثم هذه الدعوة الكائنة بالحق إلى الحق يجب أن تكون دعوة للحق، يعني خالصة لله رب العالمين، ليس للعبد فيها شيء من الحبوب، كما قال تعالى في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ففي قوله تعالى أدعو إلى الله تنبيه إلى الإخلاص في الدعوة، كما ذكر إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله ففي هذه الآية التنبيه إلى الإخلاص في الدعوة، فإن كثيرا من الناس يكون في الظاهر داعية إلى الله، وأما في الباطن فهو يدعو إلى نفسه أو حزبه أو بلده أو أمر من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها عموم الناس، فنهي العبد عن ذلك وأمر بأن تكون دعوته خالصة لله رب العالمين. فإذا اتفق هذا للداعية بأن كانت دعوته بالحق إلى الحق للحق، فإنه لا بد أن يحصل له مقصود لا منزع عنه ولا محيد، وهو أن الله عز وجل يثيبه على هذه الدعوة، ومن ثوابه أن يكتب الله عز وجل له أجور العاملين الذين دعاهم إليه. وأما المقصود الآخر وهو حصول هداية هؤلاء المدعوين فهذا قد يحصل وقد لا يحصل، وقد قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، وقد جاءت هذه الآية مخاطبا بها النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها إلى غيره لغيره، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يهدي من يحب فغيره أولى أن لا يهدي من يحب، مما يصبر العبد على مكابدة الدعوة ومشقتها، فإذا تخلفت إجابة الداعين لم يكن ذلك فاتا في عضده ولا مضعفا لعزمه.
وإذا لم يحصل المقصود الثاني وهو هداية الخلق أو حصل منهم معارضة أو عادية له بالقول أو بالفعل فليصبر ويحتسب ولا يوجب له ذلك ترك ما ينفعه، وهو القيام بالدعوة على وجه الكمال ولا يضيق صدره بذلك فتضعف نفسه وتحبره الحسرات، بل يقوم بجد واجتهاد ولو حصل ما حصل من معارضة العباد. وهذا المعنى تضمنه إرشاد الله بقوله تعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. فأمره بالقيام به بجد واجتهاد مكملا لذلك غير تارك لشيء منه ولا حرج صدره لأذيتهم، وهذه وظيفته التي يطالب بها فعليه أن يقوم بها. فأما هداية العباد ومجازاتهم فذلك إلى الله الذي هو على كل شيء وكيل.
سبق أن عرفت أن للداعية مقصودين، أحدهما تحصيل الأجر والثواب بدعوة هؤلاء، والثاني هداية هؤلاء المدعوين. وعرفت أيضا أن الأمر الثاني قد يتخلف لحكمة اقتضتها حكمة الرب سبحانه وتعالى وسابق علمه وتقديره. فإذا اتفق للعبد هذه الحال مع المدعوين بأن دعاهم فلا يستجيب له، فإنه يجب عليه أن يصبر ويحتسب وأن لا يكون ذلك مضعفا لعزمه. ولذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات إلى هذا الباب لما فيه من الشر، فقيل له فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وسلي بقوله إنك لا تهدي من أحببت، ليثبت الداعية على دعوته ويعلم أن الأجر والثواب مكتوب له وإن لم يستجب له أحد. ومع رقبان هذا الأمر وهو كتابة الأجر والثواب يزداد الداعية صبرا في دعوته، فإنه إذا رأى المدعوين يتخلفون عن قبول هذه الدعوة مع التفاته إلى كونه مأجورا مثابا على هذا العمل كان ذلك من أشد ما يقوي عزيمته. وأما ما عليه حال كثير من الناس في أزمنة متطاولة على المسلمين من كونهم إذا لم تقبل دعوتهم حصل لهم تغير وضعف وخور، وإذا رأى أحدهم ضعف الإسلام وهوان أهله اعترته الكآبة والحزن وربما بكى ويظن أن هذا مقام حميد في الدين، وليس هذا المقام بمحمود. فإن المقام المحمود في هذه الحال هو أن يتصبر الإنسان وأن يحتسب وأن يعلم أنه مأجور غير مأجور، وأن الله عز وجل لم يتعبده بأن يجاب بدعوته، وإنما تعبده الرب سبحانه وتعالى بأن يدعو الناس إلى الخير، فإن أجابوه فذلك خير، وإن لم يجيبوه فقد كتب الله عز وجل له الأجر.
إذا صدق العبد في حبه ما أمر الله به وكراهته لما نهى الله عنه وبذل جهده في فعل المحبوب وترك المكروه واستعان بالله وتضرع إليه في التوفيق لفعل ما يحبه والحفظ مما يكرهه، فإن الله أكرم الأكرمين ولا يخيب عبدا هذا شأنه ولو توالت وتكاثرت الأسباب المعارضة، فإن هذا السبب المجتمع من ثلاثة هذه الأشياء لا يتخلف عنه عند مسببه، وإنما يأتي العبد النقص من إخلاله بها أو بأحدها. ولهذا لم نجتهد يوسف الصديق عليه السلام في السلامة من شر مراودة امرأة العزيز ومن أعانها على مرادها، وصدق في حبه وإيثاره طاعة الله على طاعة النفس، وتبرع إلى الله تعالى وتوكل عليه في حفظه وصيانته، استعصم وحفظه الله وصرف عنه السوء والفحشاء، فقال عليه السلام رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاختار السجن المتضمن للعقوبة والإهانة على مراد النفس الدنيء المثمر للخسران الدائم، وتملق إلى الله فتبرع في صرف كيدهن واجتهادهن في فتنته، وفوض الأمر إلى ربه، وعلم أن الله إن وكله إلى نفسه فلم يصرف عنه كيدهن فلا بد أن يصبو إليهن ويفعل أفعال الجاهلين، لأن هذا طبع النفس إلا من رحم الله.
مما يبلغ به المرء حاجته ويشبع نهمته في مطلوبه أن تجتمع عنده هذه الأمور الثلاثة العظيمة، وأولها المحبة الصادقة للرب سبحانه وتعالى، ولا تظهر هذه المحبة إلا بالإقبال على أمره واجتناب نهيه. ولذلك ابتلي الناس باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يتميز بذلك المجيب للأمر والمعرض عنه، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى يسمي هذه الآية آية المحنة. وثانيها الاستعانة بالرب سبحانه وتعالى، لأن العبد لا قوة له على درك مطلوبه حتى يكون معانا من ربه عز وجل، وإنما تحصل هذه الإعانة بطلب الاستعانة. ولذلك فإن جماع القرآن الكريم كله هو هذه الآية: إياك نعبد وإياك نستعين، كما جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. وبذلك يقول أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى: إياك نعبد تدفع الرياء، وإياك نستعين تدفع الكبرياء. والمراد أن العبد إذا جرد العبادة لله عز وجل لم يلتفت إلى غيره فلم يكن مرائيا، وكذلك إذا تبرأ من كل حول وقوة وجعل الاستعانة بالله وحده ذهب عنه كل دعوى من دعاوى الكبرياء. وأما الأمر الثالث فهو التضرع إلى الله سبحانه وتعالى واللياد به وإدمان سؤاله وقرع بابه عز وجل بتتابع الدعاء مرة بعد مرة، كما اتفق هذا لنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام فيما وقع له من الفتنة التي فتن بها، ثم أخذ بهذه الأمور الثلاثة فأظهره الله عز وجل وأبطل كيد الكائدين. وتأمل أن يوسف عليه الصلاة والسلام اختار السجن وأبى أن يبقى طليقا مع الإجابة إلى تلك البلية، لأن السجن في الظاهر سجن لبدنه إلا أنه راحة لروحه، وأما الذنب فإنه في الظاهر راحة لبدنه إلا أنه سجن لروحه، وأعظم السجن سجن الأرواح. وإذا كانت الأغلال قيد الأيدي والأرجل فإن الذنوب قيود القلوب. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: المأسور من أسره هواه، والمحبوس من حبس عن الله. فلما أعرض يوسف عليه الصلاة والسلام عن حبس روحه إلى حبس جسده، وقبل بحبس جسده مع بقاء روحه قوية طليقة نشيطة، كان الجزاء أن أظهره الله عز وجل وكتب له لسان صدق في العالمين.
إبطال قول الخصم قد يكون بإبطال الدليل الذي استدل به أو إبطال دلالته على مطلوبه، وقد يكون بإبطال نفس المقالة التي ينصرها وإفسادها، وقد يكون بإثبات نقيض ما قاله الخصم قولا ودليلا، لأن النقيض للشيء متى صح أحدهما بطل الآخر، وقد اجتمعت هذه الأمور في قول يوسف عليه السلام محتجا على صحة التوحيد وإبطال الشرك: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأبطل الشرك وصور قبحه عقلا ونقلا، فإنما يدعى من دون الله آلهة متفرقة كل فريق يزعم صحة قوله وإبطال الآخر، والحال أنه لا فرق بينهما، وأن المشرك به شركاء متشاكسون، وأن هذه المعبودات من دون الله ليس فيها شيء من خصائص إلهية، فليس فيها كمال يجب أن تعبد لأجله ولا فعال بحيث تنفع وتضر فتخاف وترجى، إنما هي أسماء لا حقائق لها ومع ذلك ما أنزل الله بها من سلطان على عبادتها فليس في جميع الحجج الصحيحة ما يدل على صحة عبادتها بل اتفقت الحجج والبراهين كلها على إبطالها وفسادها وعلى إثبات العبادة الخالصة لله الواحد الذي انفرد بالوحدانية والكمال المطلق من جميع الوجوه الذي ليس له شبيه ولا نظير ولا مقارب وهو القهار لكل شيء فكل شيء تحت قهر الله وناصيته بيد الله فالواحد القهار هو الذي يستحق الحب والخضوع والانكسار لعظمته والذل لكبريائه.
من علوم المشتغلين بالشريعة ولا سيما أهل الفقه والأصول علم الجدل الذي تنمى فيه ملكة طالب العلم على طرائق إبطال دعاوى الخصوم، ومن أبلغ هذه الطرائق ما تضمنه القرآن الكريم من إبطال دعاوى المبطلين، ولا سيما تلك الوسائل التي اعتنى بها الشرع الحكيم في إبطال دعاوى أهل الشرك وسد الذرائع الموصلة إليه، فإنها من أبلغ الأبواب التي توصل طالب العلم إلى فهم طرائق الإبطال لدعاوى الخصوم. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هاهنا أن هؤلاء الآيات أن هاتين الآيتين من سورة يوسف تضمنت أربع طرائق من طرائق إبطال دعاوى الخصوم. فالطريقة الأولى إبطال الدليل الذي استدل به المدعي، فإن هؤلاء استدلوا على صحة عبادتهم لما يعبدون من دون الله بأنهم أرباب والرب يعبد، فأبطل هذا الدليل بأن هؤلاء متفرقون، وكيف يصح أن يكون هؤلاء أرباب مع تفرقهم فكان الطريقة الإبطال لهذه الدعوة بسلوك إبطال الدليل الذي استدل به على تصحيح عبادتهم لكون هؤلاء أربابا، فاعترض عليهم بكيفية كون يكون ذلك أن يكون هؤلاء أربابا من دون الله عز وجل وهم متفرقون. والطريقة الثانية إبطال دلالته على مطلوبه، فإن هؤلاء استدلوا بأن هؤلاء يعبدون لأنهم أرباب، وهذا الذي استدلوا به باطل، لأن الرب هو كما ذكر الله عز وجل في قول يوسف أم الله الواحد القهار، فالرب حقيقة الذي يعبد هو من اتصف بكونه واحدا لا شريك له ولا نظير له ولا كفء له ولا سمي له، وهو القهار القاهر لغيره، بخلاف أولئك الأرباب فإنهم لم يكن أحد منهم ظاهرا على غيره من الأرباب. والطريقة الثالثة إبطال نفس المقالة التي ينصرها وإفسادها، وذلك في قول يوسف ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، فهنا أبطلت المقالة التي ادعاها هؤلاء. والطريقة الرابعة إثبات نقيض ما قاله الخصم قولا ودليلا، وذلك في قول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، فجاءت هذه الآية دامغة لدعوى أولئك بأن هؤلاء أرباب يعبدون من دون الله عز وجل، وفي هذه الآية من إبطال الشرك وإظهار قبحه وإبراز فساده وإضعاف من يدعى من دون الله عز وجل، وأنهم شركاء متشاكسون يعني مختلفون، ما لا يوجد في غيرها من الآية القرآنية التي سلكت هذا المسلك. وكما سبق في صدر القول أن من أعظم الطرائق التي ينبغي تعلمها في إبطال دعاوى الخصوم طريقة القرآن الكريم في إبطال دعاوى المبطلين المتعلقة بتوحيد الله عز وجل.
سعي الإنسان في دفع أسباب التهمة السيئة عن نفسه والعار والفضيحة ليس بعار، بل ذلك من شيم الأخيار، ولهذا لم يجب يوسف عليه الصلاة والسلام الداعي حين دعاه إلى الخروج من السجن والحضور عند الملك حتى يتحقق الناس براءة ما قيل فيه. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألوا ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم.
من فوائد سورة يوسف، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الجواب الكافي، أن في سورة يوسف أكثر من 1000 فائدة، ومن جملة هذه الفوائد أن سعي الإنسان في دفع أسباب التهمة السيئة عن نفسه والعالي والفضيحة ليس بعار، بل هذا من شيم الأخيار، كما وقع هذا من يوسف عليه الصلاة والسلام، فإنه لما دعي إلى الخروج من السجن لم يجب حتى يتحقق إبطال تلك الدعاوى الباطلة. وهذا إنما يكون في حق الدعاوى التي لحقت في الظاهر، فإذا ظهرت الدعوى وأبرزت ولحقت المتهم فإنه حينئذ يلجأ إلى هذا بطلب البراءة منها. أما إذا كانت التهمة لم تلحق الإنسان ولم تلصق به ولم تكن في صورة الثابت عليه، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يلتفت إليها، لأن مثل هؤلاء إنما يقطعون الطريق على العبد، وكما قال الشاعر: ما يضر البحر أمسى زاخرا أرمى فيه غلام بحجر. ولو أن المتأله التفت إلى كل أحد يقول فيه سوءا قبل أن يلحق هذا السوء به ولا يكون ظاهرا عليه، لو أنه التفت إليه لقطعه عن ربه عز وجل. ولهذا لما قال عبد الله بن الإمام أحمد لأبيه: يا أبت إن فلانا يتكلم فيك أفلا ترد عليه؟ فقال: يا بني الله يكفي. وهذا حق، كما قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ فإن الله عز وجل يكفي عباده الصالحين، إلا أن محل هذا الإعراق إذا لم تكن التهمة لاحقة لاصقة بالإنسان. أما إذا كانت لاحقة لاصقة بالإنسان فإنه ينبغي له حينئذ أن يسعى في تبرئة نفسه، كما وقع من نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام.
قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، اشتملت على فوائد عديدة، أو الأولى والثانية أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله تعالى علي على خلقه، وهذا مأخوذ من قوله نزلنا الذكر فإنه نزل به جبريل من الله العزيز العليم. فكونه نازلا من عند الله يدل على علو الله، وكونه أيضا من عنده يدل على أنه كلام الله، فإن الكلام صفة للمتكلم ونعت من نعوته.
وهاتان الفائدتان ظاهرتان، لأن النزول إنما يكون من علو إلى سفل، فإذا كان القرآن نازلا من الله فهذا دال على علو الله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية وغيره أن في القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع والعقل والفطرة المستقيمة أكثر من ألف دليل تدل على علو الرب سبحانه وتعالى، من جملتها هذه الآية، والاستدلال بها مضطرد في آيات ووجه مضطرد في آيات ووجه الاستدلال بها مضطرد في آيات أخرى، كما أن في هذه الآية الإعلام بأن القرآن كلام الله لأنه نزل من عنده فهو منه، كما قال الله عز وجل: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. ومن هنا دالة على الابتداء، فابتداء الكلام فابتداء القرآن كان من الرب عز وجل، مما يدل على أن القرآن هو كلامه سبحانه وتعالى.
الثالثة عظمة القرآن ورفعة قدره وعلو شأنه، حيث أخبر تعالى في هذه الآية بما أخبر أنه الذي تولى إنزاله وحفظه، ولم يكل ذلك إلى أحد من خلقه.
ولذلك حصل الفرق بين كتب أهل الكتاب وهذا الكتاب العظيم والقرآن المبين، فإن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن في قوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأما كتب أهل الكتاب فإنها وكلت إليهم، كما قال الله عز وجل: والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فلما وقع وكل الكتب السابقة إلى أهلها حصل فيها التبديل والتغيير، وأما القرآن الكريم فلما تكفل الله بحفظه بقي محفوظا لا يلحقه تحريف ولا تبديل. وقد أبدى هذا المعنى من القدماء أبو محمد سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، ثم تبعه جماعة، وهو ظاهر من هذه الآية مع أختها. نعم.
الرابعة أن القرآن مشتمل على كل ما يحتاج العباد إليه من أمور الدنيا وأمور الدين ومن الأحوال الظاهرة والباطنة، فإن معنى الذكر أنه متضمن لتذكير العباد وتنبيههم لكل ما يحتاجون إليه وتتعلق به منافعهم ومصالحهم، والأمر كذلك فإنه مشتمل على أمور الدين والدنيا ومصالحهما على أكمل وجه وأشمله، بحيث لو تذكر الخلق بتذكيره ومشوا على إرشاده لاستقامت لهم جميع الأمور ولن دفعت عنهم الشرور. ولهذا أكثر الله في القرآن من حث العباد على الاهتداء به في كل شيء والتفكر والتدبر لمعانيه النافعة، ويترتب على هذا المعنى الفائدة الخامسة.
هذه الفائدة الرابعة يصدقها قول الله سبحانه وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكل أمر من أمر الدنيا والدين فإن بيانه في القرآن الكريم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد العلم فليثور القرآن. وقال مسروق رحمه الله تعالى: ما شيء نسأل عنه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهو في القرآن، لكن علمنا قصر عنه. وينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان ينشد: جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه أفهام الرجال، فما من آبدة من الأبواب ولا أمر من الأمور ولا نازلة من النوازل تتعلق بأمور الناس في دينهم أو دنياهم إلا وهي في القرآن الكريم، علمها من علمها وجهلها من جهلها. وفي هذا تنبيه الأمة عموما إلى الفزع إلى تتبع هدي القرآن الكريم في إصلاح جميع أحوالهم في جميع ميادين حياتهم، وأن القرآن الكريم كفيل بذلك. وفيها التنبيه خصوصا على طلبة العلم بأن أعظم العلم النافع هو ما جاء في القرآن الكريم، ولذلك قال ابن مسعود كما تقدم: من أراد العلم فليثور القرآن. وإنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من ربه بالقرآن الكريم، والسنة تابعة له، فإنهما يجتمعان في كونهما وحيا. ومدح من أراد الله به خيرا بالتفقيه بالدين، فجاء كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأعظم الهمم هي همة طالب العلم المشتغل بتفهم القرآن والسنة، كما ذكر ابن القيم في كتاب الفوائد.
الفائدة الخامسة وهي أن من قام بالقرآن وتذكر به كان رفعة له وشرفا وفخرا وحسن ذكر وثناء، وبهذا أول قوله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، أي شرف ورفعة لمن تذكر به واستقام عليه.
يعني أن من قام بالقرآن الكريم وتذكر به فإنه يناله نصيب من رفعة هذا القرآن، فلما كان القرآن شريفا مرفوعا معظما فكذلك الآخذ للقرآن يعظم ويشرف، كما قال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف ورفعة لك ولقومك. فأكثر الناس شرفا وأعظمهم مقاما هم أهل القرآن، لأنهم أخذوا بأرفع ما جاء من عند الله عز وجل من الحق، وهو القرآن الكريم. وفي صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. ورفعته لأقوام لأخذهم به، ووضعه لأقوام لإعراضهم عنه. ولذلك حصلت الرفعة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أعظم الناس أخذا للقرآن، كما قال الله عز وجل ورفعنا لك ذكره. فارتفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أنزل عليه الذكر، فكان صلوات الله وسلامه هو أعلى الناس حظا من الذكر، فكان جزاؤه أن يكون أرفع الناس مقاما في الدنيا والآخرة.
السادسة أن التذكير بغيره غير مفيد ولا مجد على صاحبه نفعا، لأنه إذا ثبت وتقرر أنه مادة التذكير لجميع المنافع علم أن ما ناقضه وخالفه فهو بضد هذا الوصف، ولهذا أتى بالألف واللام المفيدة للاستغراق والعموم.
ومن هنا تعلم أن جماع التذكير النافع هو التذكير الذي يخرج من مشكاة القرآن والسنة. ولهذا قال الله عز وجل في سورة قاف بعد أن ذكر أهوالا عظيمة وشدائد كثيرة، قال في آخرها: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لأن أبلغ الذكرى وأمضاها في النفوس وألينها للقلوب هي ذكر القرآن الكريم. ومن لم ينتفع بتذكير القرآن الكريم فإنه لا ينتفع بتذكير غيره. ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: من لم يعظه الكتاب والسنة فلا وعظه الله. وبهذا تعلم أن إعرام كثير من المتصدرين للوعظ عن الوعظ بالقرآن والسنة إلى القصص وذكر أحوال الناس وتغيراتهم وما يلحقهم من الأمور أنه ضعف في التذكير، فإن أبلغ التذكير هو أن يذكر الإنسان بقال الله قال رسوله قال الصحابة هم الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا كان تذكير العبد بهذا فإنه يحصل له القبول. ولذلك قال عبد الله بن بكر لأبيه بكر بن عبد الله المزني: يا أبت ما لك تعظ الناس فيبكون ويعظهم غيرك فلا يبكون؟ فقال: يا بني ليست النائحة السكلى كالنائحة المستأجرة، يعني أن من يصدق في وعظه ليس كغيره. ومن جملة الصدق في الوعظ أن يعظ الإنسان بالقرآن والسنة، فإن النفس قد تتوق إلى ذكر قصة، لأن الناس في الظاهر يرتفع عندهم من يذكر القصص بأنه مطلع على أحوال الناس خبير بها، أو يطيب للنفس أن تردد قصيدة وعظية بصوت شجي، فيتوهم هذا الواعظ أنه إذا وعظ بمثل هذا حصل بذلك نفع. وكل هذا من تلبيس الشيطان على الناس بوعظهم، لأن كلامك وكلام غيرك من البشر ليس له سلطان على القلوب. وأما القرآن الكريم فإن من صفته أن الله عز وجل جعله مهيمنا، فهو مهيمن على ما مضى من الكتب بأحكامها وأخبارها، وهو مهيمن على القلوب. فإن القرآن الكريم إذا لامس شغاف القلوب كان أثره فيها أكثر من كلام غير الرب سبحانه وتعالى من البشر. فينبغي للواعظ أن يجتهد في أن تكون عظته بالقرآن والسنة. قال بعض السلف: إن هذا الأمر جد، فمتى خلقتموه بالهزل مجته قلوب الناس. لأن قلوب الناس مجبولة على فطرة ورسها الله عز وجل فيهم، فإذا جاء داع من القرآن والسنة يحيي هذه الفطرة استيقظت. وإذا كان الداعي غير القرآن والسنة كقصة مضحكة أو مبكية فإنه لا يكون أثرها باستجابة الداعي وإذعانه وقبوله وانقياده كاستجابة من يدعى بالكتاب والسنة. ولهذا انظر حال الصحابة رضوان الله عليهم من الإخبات والخشوع والقبول والانقياد والتسليم لأمر الله، مع أنهم ليس بينهم وبين الجاهلية إلا وقت يسير. وترى أحوال كثير من الناس تصلح أمورهم في الظاهر، لكنهم لا يقيمون إصلاح قلوبهم على القرآن والسنة، وإنما يصلحون قلوبهم إما بالسماعات المحدثة أو بالقصص التي تفعل فعلا يسيرا لكن فعلها سرعان ما يذهب إذا ذهب عن الإنسان الواعظ. أما القرآن والسنة فإنه يبقى مهيمنا على النفس مطيعة له منقادة له. ومن وعى هذا الأمر علم أن الاشتغال بوعظ الناس بالكتاب والسنة أعظم نفعا وأرفع قدرا من إشغال الناس بقصص وحكايات وتراجيب ربما يكون بعضها ثابتا ويكون بعضها غير ثابت. وانظر إلى قدر ما في القرآن والسنة من القصص، وانظر إلى قدر ما فيها من التذكير بغير القصص، فإن التذكير بالقصة حق لكن ليس على هذا الوجه الذي آل إليه أمر الناس أن تجد جميع الموعظة من أولها وآخر إلى آخرها يسرد فيها قصص كثيرة ولا تذكر فيها إلا آية أو آيتين، وربما كان من المواعظ من لا يسمع فيه آية. فبالله عليكم كيف يعظ الناس من لم يجد أثرا للقرآن الكريم والسنة النبوية بنفسه حتى يخرجه للناس فتصلح به أحوالهم؟ نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين.
السابعة أنه أتى بما يوافق العقل الصحيح والفطر المستقيمة، فليس به شيء مخالف ولا مناقض للمحسوس ولا معاكس للقياس الصحيح ولا مضاد للعدل والقسط والميزان والحق، لأن الله سماه ذكرا، فالذكر هو الذي يذكر العباد ما تقرر من فطرهم السليمة وعقولهم الصحيحة من الحق والحث على الخير والنهي عن الشر، فهو مذكر لهم ما عرفوه مجملا ولم يهتدوا إلى كثير من تفاصيله، ففيه تزداد العقول وتتفتق الأذهان وتزكو الفطر. لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا المعنى كتاب موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح.
يصدق هذه الجملة من كلام الله عز وجل قوله تعالى في سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن الكريم يهدي للتي هي أقوم في الأقوال، ويهدي للتي هي أقوم في الأعمال، ويهدي أقوم في الأعمال، ويهدي للتي هي أقوم في الأحوال، فيكون موافقا للعقل الصحيح والفطر المستقيمة. فليس في القرآن الكريم شيء مخالف ولا مناقض للمحسوس أبدا ولا معاكس للقياس الصحيح. وكلما ازداد إقبال الإنسان على القرآن فإنه عندئذ يزداد عقله ويتفتق ذهنه وتقوى ملكة حفظه وفهمه، ومن جرب هذا عرف. وذلك أن الله قال كما تقدم في صدر هذه المجالس: واذكر ربك إذا نسيت. وأعظم الذكر لله عز وجل قراءة القرآن، فيكون من جزاء الذاكر لله عز وجل بقراءة القرآن وتكراره أن يوفقه الله عز وجل إلى تنمية قدره العقلية سواء في الفهم أو الحفظ. ولهذا رأينا ورأى الناس أن المقبل على الاعتناء في مبادئ سنه على حفظ القرآن الكريم تقوى ملكته في الحفظ وتجود، لأنه أخذ بسبب عظيم وهو القرآن الكريم. فينبغي لطالب العلم أن لا يغفل الاهتمام بالقرآن الكريم في كثرة قراءته وحفظه، لأن ذلك من أعون الأسباب التي تفتق ذهنه وتقوي ملكته. وأكثر الناس يسلبون بالسراب الخادع كقراءة الكتب المصنفة أو حفظ المتون من القصائد العلمية أو غيرها، ويغفلون عن حفظ القرآن والسنة مع ما فيها من عظيم النفع، يظنون أن هذه تزيد طالب العلم علما، وفي الحقيقة لا يزيدك علما إلا العلم الصحيح وهو القرآن الكريم والسنة النبوية.
الثامنة أن الله تكفل بحفظه حال إنزاله، فلا يمكن أن يقربه شيطان فيغيره ويزيد فيه وينقصه ويختلط بغيره، بل نزل به القوي الأمين جبريل على قلب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، القلب الزكي الذكي الذي هو أكمل قلوب الخلق على الإطلاق، وضمن لرسوله قرآنه وبيانه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه.
وهذا المعنى الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في تكفل الله بحفظه حال إنزاله وأنه لا يقربه شيطان أبدا ظاهر من قوله تعالى: وإنا له لحافظون. فإن الرب سبحانه وتعالى تكفل بأن يحفظ القرآن الكريم، فيحفظه سبحانه وتعالى من أن يقربه أي شيطان، سواء كان من شياطين الإنس أم من شياطين الجن. فإن الله عز وجل يدفع شر عز وجل يدفع شرهم عز وجل يدفع شرهم عنه، لأن الله عز وجل تكفل بذلك من بدء إنزاله على الروح الأمين إنزاله بالروح الأمين عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى في سورة الشعراء: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ثم أخبر النبي صلى الله عليه ثم أخبر الرب سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بكيفية تلقيه، فقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتبع الهيئة الواردة في قراءة القرآن الكريم، وكما أن هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه أمر لنا كما قال في المراقي: لنا ما أمر الرسول سوى ما خصه الدليل. فالأصل أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فنحن مأمورون به، فكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأه على هذا النحو فإننا مأمورون بأن نقرأه على هذا النحو. وهذه الآية من أظهر الأدلة على وجوب الترتيل الذي بعضه ما يسمى بتجويد القرآن الكريم، لأن الله عز وجل تكلم بالقرآن على هيئة مخصوصة فقال: ورتلناه ترتيلا، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقرأه على تلك الهيئة فقال: ورتل القرآن ترتيلا، ثم أكد هذا بقوله في هذه الآية: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ويدل على هذا قول ابن مسعود رضي الله عنه: اقرأوا القرآن كما علمتم. فلا يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن بوجه لم يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا قرأ بوجه قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون آثما في ذلك، كبعض أوجه الأداء في القراءة لحفظ أو لغيره تكون عند حفظ ولا تكون عند غيره. فلو أن عاميا من الذين يقرؤون القرآن مثلا قرأ بهذا الوجه الذي لا يقرأ به حفظ لكنه محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قراءة أخرى صحيحة، فإن التالي للقرآن لا يكون آثما، كالإدغام مثلا كالغنة الإدغام مثلا عند الياء والواو، فإن حفظ يدغمها بغنة وغير حفظ يدغمها بغنة وغير حفظ يدغمها بغنة وغيره لا يدغمها بغنة. فلو أن أحدا تلا القرآن الكريم من غير إيجاد هذا الإدغام بغنة فإنه لا يكون آثما، وإن كان مقتضى تلقي القرآن الكريم أن يقرأه على وجه واحد تلقاه هو قراءة حفظ عند عموم الناس في هذه البلاد.
التاسعة: وتكفل الله أيضا بحفظه بعد ما نزل وتقرر فأكمله الله تعالى فأكمل به على عباده النعمة واستحفظه لهذه الأمة على اختلاف طبقات علمائها وأئمتها ووكلهم به وأتمنهم عليه، فكل قرن حمل عدوله وأزكياؤه الذين ضمن الله لهم العصمة عند اتفاقهم ألفاظه ومعانيه غضبة طرية لا تغيير فيها ولا تبديل، وكل من أراد إدخال شيء فيه أو إخراج شيء منه قيض الله من يذب عنه ويحفظه، وهذا من حفظه ويؤيد هذا.
يعني أن من حفظ القرآن الكريم أن الله عز وجل يقيم في كل قرن من قرون الأمة من يحفظ القرآن الكريم، سواء كان ذلك الحفظ حفظ مبنى أو كان حفظ معنى أو كان حفظ رعاية. فحفظ المبنى هو ما يتعلق بتلقي القرآن الكريم وضبطه، وحفظ المعنى هو ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم، وحفظ الرعاية هو ما يتعلق بالعمل بالقرآن الكريم وتحكيمه. فأما الأمر الأول وهو تلقي القرآن الكريم فإنك تجد الأمة على تطاول قرونها إن خبى في بلد من بلدانها العناية بالقرآن الكريم حفظا وتلاوة وتلقيا، فإن الله عز وجل يقيمه في بلد آخر كما نراه في بلد آخر كما نراه اليوم في بعض البلاد الإسلامية التي ظلت لقرون طويلة ذات عناية مشهورة في القرآن الكريم وقراءته وتلقيه، فلما ضعفت الحال فيها تحولت هذه العناية إلى بلدان أخرى. وكذلك القرآن الكريم محفوظ حفظ معنى وهو ما يتعلق بتفسيره، فلا يزال الله عز وجل يظهر في كل قرن من له يد طولة في تفهيم القرآن الكريم وحل مبانيه والوقوف على معانيه واستجلاء مقاصده. وأما حفظ الرعاية فإن الله عز وجل لا يزال يبقي في هذه الأمة من يعمل بالقرآن الكريم سواء في خاصة الناس أم في عمومهم، فتجد في كل قرن من قرون الأمة دولة قامت على تحكيم شرع الله. ولهذا فإنه لا يسقط لواء تحكيم شرع الله في بلد من بلدان الأرض إلا ويظهر الله سبحانه وتعالى دولة أخرى ترفع لواء تحكيم القرآن، لأن هذا من حفظ القرآن بالرعاية والعمل. ومن قرأ تاريخ الدول الإسلامية وجد صحة هذا، وكل هذا مندرج في قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فإن الله عز وجل يسر هذا للناس فوقع لهم حفظه مبنى ومعنى ورعاية وعملا. ومن لطيف ما يذكر ها هنا أن هذه الطبعة جاءت فيها كلمة عدوله مقسومة إلى كلمتين هكذا عندك، فكيف تقرأ؟ عدو له، وهذا من أقبح التصنيف. ولذلك فإن أحد الزنادقة استعدى على الصالحين في التحذير منهم بالحديث المشهور، إلا أنه قرأه خطأ فاستدل به خطأ، فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له، فأراد أن يدلل لأن قرون الأمة لا تخلو ممن ينتسب إلى العلم وهو عدو له، والجاهل أتي من جهله في معرفة كيفية نقل السنة النبوية، وإلا فإن الحديث وإن كان ضعيفا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله.
ويؤيد هذا الفائدة العاشرة أن هذا من أدلة صدقه وصدق ما اشتمل عليه وصدق من جاء به وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه تعالى خبر بأنه أنزله وأنه حاسب له فوقع كما أخبر الله تعالى، فصار هذا آية وبرهانا على صدقه وصحة ما جاء به كما يشهد بذلك الواقع.
يعني أن من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل السنين المتتابعة يذكر أن هذا الكلام جاءه من ربه، والله مع ذلك يؤيده وينصره، ولو كان هذا الرجل كاذبا لم يمكن له الله عز وجل تصحيح هذه الدعوة. ويظهر هذا قول الرب سبحانه وتعالى في سورة الحاقة ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فمن دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم إنزال القرآن عليه.
قوله تعالى ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، أبطل به قول من زعم أن لله ولدا من ثلاثة أوجه بل من أربعة، أحدها أنه قول بلا علم، ومن المعلوم أن القول بلا علم من أعظم المختلقات وأن ذلك من الجهالات والضلالات، خصوصا في أعظم المسائل وأهمها وهي مسألة التوحيد وتفرد الباري جل جلاله بالكمال وتنزهه عن كل ما لا يليق بجلاله من أنواع النقائص المنافية لكمال الربوبية وعظمة الإلهية. فنفى عنهم العلم ونفى عنهم التقليد لأهل العلم فلم يقولوا شيئا يعلمونه، ولقد تدوا بالعالمين بلهم وآباؤهم في ضلال مبين. والوجه الثاني قوله كبرت كلمة تخرج من أفواههم أي عظمت وزادت في الشناعة إلى حد يستعجب كيف نطقوا بها وكيف خرجت هذه الكلمة الشنيعة من أفواههم التي تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال والجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وإنما كانت شنيعة جدا لأنها متضمنة لشتم رب العالمين وسبه كما قال تعالى في الحديث الصحيح شتم ابن آدم ولم يكن له ذلك وكذب ابن آدم ولم يكن له ذلك، أما شتمه إياه فقوله إن لي ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد إلى آخره، فأي شتم أعظم من هذا الشتم الذي مضمونه حاجة رب العالمين إلى اتخاذ الصاحبة والولد ومنافاة وحدانيته وتفرده بالكمال. الوجه الثالث قوله إن يقولون إلا كذبا فسجل على أن قولهم هذا هو الكذب الصراح والإفك المبين، وتأمل كيف ارتقى في إبطاله من وجه يبطله ويفسده إلى وجه آخر يزيد في إبطاله إلى وجه ثالث لا يبقي ريب ولا شك لكل ذي بصيرة في إبطاله، فنفى العلم بوجوهه وشنع ما قالوه وعظمه فأخبر عن مرتبته وأنه قول في أخس المراتب وأسفلها وهو الكذب والافتراء. الكذب والافتراء. والوجه الرابع ما يحصل به من مجموع هذه الأوجه، فإن الهيئة الاجتماعية يحصل منها أثر ودلالة غير ما حصل لكل دلالة غير ما حصل لكل وجه على انفراده، ويحصل بها من تصريح الدلالة ما يتضح به الحق وينجلي، وهكذا كل مسألة عليها عدة أدلة، فإنه يحصل بكل دليل على انفراده علم، ثم يحصل بالدليل الآخر علم آخر، ثم يحصل باجتماعهما علم آخر، وهكذا كلما كثرت وتعددت. وبهذا ونحو يعلم أن المسائل الكبار كمسألة التوحيد وفروعه ومسألة المعاد ومسألة النبوة أن من تتبع أدلتها واستقرأ براهينها فإنه يحصل له من حق اليقين ومن العلم الكامل فيها ما لا يحصل في غيرها من المسائل التي هي دونها، وهذا من أجل قواعد الإيمان وأفضل العلوم النافعة وأعظم ما يقرب إلى رب العالمين.
هذه الآية من سورة الكهف أعظم الآيات التي جاءت في القرآن الكريم بإبطال قول من زعم أن لله ولدا من النصارى أو غيره من المشركين، فإن الله سبحانه وتعالى أبطل هذه الدعوة من وجوه أربعة. أولها أنه قول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم هو من أعظم الرزايا وأشد البلايا، ولذلك ختم الله عز وجل الآية الواردة في ذكر المحرمات الكبرى التي اتفقت عليها الملل والديانات بهذا الأمر، فقال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فختمت هذه الآية بهذه البلية العظيمة، وهي القول على الله عز وجل بلا علم لشدتها وعظمها. والوجه الثاني تشنيع هذه الكلمة وبيان قباحتها وتعظيم ذلك، لأنها متضمنة لشتم الرب سبحانه وتعالى، كما جاء بيان ذلك في الحديث القدسي الصحيح: شتمني ابن آدم، ثم بين كيفية الشتم له سبحانه سبحانه وتعالى بأن الناس يقولون إن له ولد وهو سبحانه وتعالى الواحد الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. فلا شتم أعظم من هذا الشتم الذي مضمونه افتقار الرب سبحانه وتعالى وحاجته إلى اتخاذ الصاحبة والولد. وسياق الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى لا يوجد بهذا التمام في الصحيح، فإن لفظ الفرض لا يوجد في حديث صحيح أبدا، وكل الأحاديث التي وردت في ذكر أن الفرض من أسماء الله عز وجل لا يثبت منها شيء، فليس الفرض من أسماء الله عز وجل، وإنما قد يخبر عن الله عز وجل بأنه فرض مع أنه لا حاجة إلى هذا الإخبار، لأن الإخبار إنما يسوغ لحاجة، كما ذكره أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في درء تعارض النقل والعقل أو في منهاج السنة النبوية، وهذه الحاجة مدفوعة بأن لله اسمين كاملين ينبئهم بآن عن هذا المعنى، وهما الواحد والأحد، وفي ذلك سورة الإخلاص: قل هو الله أحد إلى آخرها. والوجه الثالث أن الله عز وجل سجل على هؤلاء القائلين أن قولهم كذب صراح وإفك مبين، فهذه المقولة التي افترعوها وجاءوا بها كذب على الرب عز وجل. وإذا كان يعظم عند الناس الكذب على أشراف الناس من العلماء وأهل الخير والإحسان، فإن الكذب على الله عز وجل أعظم وأقبح، لأن الله عز وجل هو رب العالمين، فمن افترى على الله كذبا فقد وقع الله كذبا فقد وقع في العقاب الوخيم. والوجه الرابع ما يحصل به مجموع هذه الأوجه، لأن الهيئة المجتمعة لهذه الأدلة تورث علما جديدا، فإن الوجه الأول ينشئ علما، والوجه الثاني ينشئ علما آخر، والوجه الثالث ينشئ علما ثالثا، فإذا اجتمعت هذه الوجوه جميعا حدث عند العبد علم رابع، وهو العلم بهذه الهيئة الاجتماعية من جهة قوة الاستدلال فيها وظهور الأدلة الواردة من القرآن والسنة على تحقيقها. وهذه هي طريقة القرآن في المسائل الكبار كمسألة الألوهية والنبوات والمعاد التي هي أصول العلوم الخبرية، فإن تقرير القرآن الكريم لهذه المسائل الثلاث تتنوع براهينه وأدلته وتتكاثر، ويحصل من تكاثرها أيضا هيئة اجتماعية يقوى بها الدليل. ومن محاسن الرد في هذه الآية أن الرد فيها جاء مبنيا على الترقي من وجه إلى وجه عن وجه إلى وجه أشوجه إلى وجه أشده إلى وجه أشد منه وأعظم، وهذا من محاسن الرد. فينبغي لمن أراد أن يرد على مبطل أو أن ينقض مقالة خاطئة أو مخطئة، فإنه يبدأ بما هو هين ثم يرتقي إلى ما هو فوقه ثم يرتقي إلى ما هو فوقه، لأن تتامع هذا الترقي يجعل في النفس إبطالا لها ودفعا لهذه الدعوة وإبعادا عنها.
نعم. سورة مريم عليه السلام قد اشتملت على تفاصيل عظيمة من ذكر رحمة الله بأنبيائه وأصفيائه وأحبابه وما من عليهم به في الدنيا من نعم الدين والدنيا والنعم الظاهرة والباطنة وما يكرمهم به من الذكر الجميل والثناء الحسن ووصفهم بأحسن أوصافهم ونعتهم بأشرف نعوتهم وما يكرمهم به في الآخرة من الثواب والفضل العظيم وذكر رحمته أيضا بأدائه حيث عاملهم بالحلم والصفح وتصريف الآيات لعلهم يرجعون ما عظم ما أتوا به من
الشيء أيضا
مع عظم ما أتوا به من الشرور وعظائم الأمور ولذلك أكثر الله فيها من ذكر اسم الرحمن الذي هذه آثارهم ومن ذكر الرحمة فنسأله تعالى أن يدخلنا برحمته في عباده الصالحين.
من قواعد التفسير المعينة على حل الإشكالات ودفعها في آية القرآن الكريم معرفتك بمقصد الصورة التي تتعلق بها الآية التي تتطلع إلى معرفة تفسيرها، فإن التالي للقرآن إذا عقل مقاصد هذه الصورة فهم ما يشكل عليه منها، ومن هنا اعتنى أهل العلم رحمهم الله تعالى ببيان مقاصد الصور لأن معرفة هذه المقاصد تعينك على فهم الآيات الواردة فيها. ومن أبرز من اعتنى بذلك شيخ المفسرين من العجم من المتأخرين عبد الحميد الفراهي رحمه الله تعالى، فإن الشيخ عبد الحميد يضارع الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى وكان متعاصرين، وهذا شيخ المفسرين من العرب وهذا شيخ المفسرين من العجم، وقد صنف بذلك كتابا نافعا اسمه نظام القرآن، واعتنى رحمه الله تعالى ببناء ما كتبه من التفسير على هذه الهيئة، فإنه جعل لكل سورة نظاما يرقب فيه مقصد واحد أو مقاصد عدة مما يعين على فهم آياتها، ومن جملة هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في سورة مريم وأن من مقاصدها بيان رحمة الله عز وجل بإظهار ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من التفاصيل الواردة فيها المتعلقة برحمة الله.
قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ذكر كثير من المفسرين أن تقديره فوهبنا له يحيى فقلنا يا يحيى إلى آخره ولا يحتاج إلى هذا فإنه صرح أولا بهبته يحيى في قوله يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، فلو ذكر بعد ذلك لكان تكرير لا يحتاج إليه
كان تكريرا.
تقدم أن التكرار في القرآن الكريم لا بد أن يكون مشتملا على بلاغة وإفادة في المعاني، وما ذكره كثير من المفسرين أن تقدير قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة تقديره فوهبنا له يحيى ثم قلنا له يا يحيى خذ الكتاب بقوة، إلا أن هذا التقدير ضعيف لأن التصريح قد تقدم بذكر يحيى عليه الصلاة والسلام في البشارة به في قوله تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، فلأجل تقدم التصريح به لم يحتج حينئذ إلى تفريد الكلام لأنه لا يظهر فيه معنى جديد. ومما ينبغي أن يعلم أن الاستغناء عن التصريح بالمراد في القرآن الكريم إما أن يكون لتقدمه كما في هذه الآية، فإنه لم يذكر فوهبنا له يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وإنما قيل يا يحيى خذ الكتاب بقوة استغناء بتقدم ذكر يحيى عليه الصلاة والسلام في بشارة أبيه زكريا به، وقد يكون تارة لظهوره كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب، فإن المراد بالحجاب هنا الشمس ولم تكن الشمس مذكورة في السياق من قبل، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والمراد بذلك الهلال، إلا أنه لم يكن قد تقدم في السياق ذكر الهلال لكن العلم به وظهوره أغنى عن إعادته، وهذا من بلاغة الكلام.
قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا مضاعفا شديدا. واتبعوا الشهوات بمعنى أرادوها وصارت هي همهم وانقادوا لها وصاروا مطيعين لها. فلذلك قال اتبعوا ولم يقل تناولوا واكلوا ونحوه بهذا المعنى، لأن هذا الذم إنما يتناول متبع الشهوات، فمهما اشتهت نفوسهم فعلوا، على أنه المقصود المتبوع. ومن المعلوم أن النفس من طبعها أنها أمارة بالسوء، فإذا كان هذا طبعها علم أن ذمهم على اتباع الشهوات يدخل به المعاصي كلها، فلذلك رتب على هذا العقاب البليغ في قوله فسوف يلقون غيا. وهذا بخلاف المؤمن المطيع لله، فإنه إن تناول الشهوات فإنه لا يتبعها ولا تصير أكثر عنه ولا مبلغ علمه، بل يتناولها على وجه تكون هي تابعة لغيرها لا متبوعة. وخواص المؤمنين يتناولون الشهوات بقصد التوسل بها إلى القربات فتنقلب طاعات.
هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله تعالى من قواعد التفسير تعيين لفظ يختار في التعبير عن المراد دون لفظ آخر. فإن الرب سبحانه وتعالى هنا لما ذمهم قال واتبعوا الشهوات، ولم يقل سبحانه وتعالى وفعلوا الشهوات أو تناولوا الشهوات، لأن تناول الشهوة جبلة مركوزة في النفس، كما قال الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين الآية، فإن النفس مطبوعة على محبة الشهوة، ولذلك أذن للمؤمن في تناولها، كما قال الله عز وجل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فأذن الله عز وجل للمؤمنين خاصة بأن يتناولوا هذه الشهوات، ولذلك فهم يتناولونها ويتمتعون بها ويثابون عليها. وأما الكفار فإنهم وإن تمتعوا بها في الدنيا فإنهم يعاقبون عليها في الآخرة، ولذلك لا تكون خالصة يوم القيامة إلا للذين آمنوا كما ذكر الرب سبحانه وتعالى. فليس الذم على اتخاذ الشهوة والميل إليها وتناولها، وإنما ذموا بأنهم قد ملكتهم شهواتهم فصاروا تبعا لها، فإنها كالحاكم عليهم، فحيثما دارت بهم الشهوة داروا معها، وحيثما مالت بهم الشهوة مالوا معها، فيذم من الشهوة اتباعها لا تناولها. فينبغي أن تفرق بين مقامين اثنين يتعلقان بالشهوة، أحدهما تناول الشهوة، هما تناول الشهوة كالأكل من مطعم حسن أو الشرب من مشرب هني أو التمتع بالأزواج أو طلب الذرية، فإن هذا تناول لشهوات أذن الله بها. والثاني اتباع الشهوات بأن تكون هي الغالبة على العبد الحاكمة له، فإذا حكمت عليه بشيء تبع حكمها، كما كان يفعل هؤلاء الخلف الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى لكونهم يسيرون مع الشهوات لا يخالفونها، فعندئذ كان لهم العقاب.
ونظير هذا أن الذي تناوله الذم هو اتباع الهوى، وهو كونه متبوعا بأن يتخذ العبد إلهه هواه لا مجرد أن يكون للعبد هوى، فكل واحد له هوى، ولكن المؤمنين كما قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
يعني أن العبد لا يذم على وجود الهوى معه، فإن كل إنسان له هوى، والمراد بالهوى هنا الميل، فإن لكل إنسان ميلا، إلا أن الذي يذم هو أن يغلب عليه الهوى حتى يكون الهوى حاكما عليه بمنزلة الإله، كما قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فليس العبد مقبوحا مذموما لكونه يشتمل على هوى، وإنما يذم إذا غلب عليه هذا الهوى حتى كان حاكما له يدور معه. ويمدح العبد إذا نهى النفس عن هواها، وأما مجرد الميل فهذا لا يذم عليه العبد، وهذا ينبئك عن أن الهوى قد يطلق ويراد به مجرد الميل وليس الميل إلى الضلال. فإن للهوى معنيين اثنين، أحدهما الميل إلى الضلال، وهذا أكثر ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية، والثاني مجرد الميل سواء كان إلى هدى أو إلى غي، كما جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها قال أن عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك، يعني في ميلك الذي تميل إليه، وليس الذي تميل إليه، وليس المراد في إضلالك. ومثله ما جاء في الحديث الضعيف: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فإن الهوى هنا يراد به الميل، لا الميل إلى الضلال.
قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، اشتملت على أصول عظيمة على توحيد الربوبية، وأنه تعالى رب كل شيء وخالقه ورازقه ومدبره.
وهذا ظاهر من قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما، فإن كونه ربا يقتضي أنه سبحانه وتعالى يوحد توحيد الربوبية، وتقدم أن توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله.
وعلى توحيد الألوهية والعبادة، وأنه تعالى الإله المعبود، وعلى أن ربوبيته موجبة لعبادته وتوحيده، ولهذا أتى فيه بالفاء في قوله: فاعبده الدالة على السبب، أي فكما أنه رب كل شيء فليكن هو المعبود حقا فاعبده.
هذه الآية دالة أيضا على توحيد الألوهية والربوبية، وسبق أن عرفت أن توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة. ووجه الدلالة منها ذلك أن الله عز وجل بعد أن بين ربوبيته قال: فاعبده، والفاء هنا للسببية، يعني لأجل كونه ربا له الربوبية الكاملة والملك التام النافذ، فإنه يجب أن يكون هو المعبود. ومن أوسع طرائق القرآن في تقرير توحيد الألوهية هو ذكر توحيد الربوبية، وقد ذكر ابن الوزير رحمه الله تعالى في كتاب ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف أن في القرآن الكريم 500 آية، أن في القرآن الكريم 500 آية تدل على الربوبية، انتهى كلامه. ولم يحشر هذا القدر من الآيات إلا لكون الربوبية معراجا إلى الألوهية، فإذا أيقن العبد وانقاد وأذعن لربوبية الله لزمه أن يكون هذا الرب هو المألوه المعبود لا سواه.
ومنه الاستبار لعبادته تعالى، وهو جهاد النفس وتمرينها وحملها على عبادة الله تعالى، فيدخل في هذا أعلى أنواع الصبر، وهو الصبر على الواجبات والمستحبات والصبر عن المحرمات والمكروهات، بل يدخل في ذلك الصبر على البليات، فإن الصبر عليها وعدم تسخطها والرضا عن الله بها من أعظم العبادات الداخلة في قوله: والصبر لعبادته.
من الأصول العظيمة التي دلت عليها هذه الآية الأمر بالاستبار لعبادة الله عز وجل لقوله تعالى: والصبر لعبادته. والزيادة في الوزن تدل على الزيادة في المعنى، فإن الاستبار غير الصبر، والفعل من الصبر قولك اصبر، والفعل من الاستبار قولك واصطبر. فإن الإنسان يحتاج لبلوغ هذه المرتبة وهي الاستبار أن يكابد مشقة هوى النفس وعنتها، ولا يزال في منازعة معها. ومثل هذا قوله عز وجل في آخر سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، فجاء بصابروا الدال على المفاعلة، كقاتلوا الدال على المقاتلة، ونحو الدال على المقاتلة ونحو ذلك. فالمرء لا يمكن من هذا المقام العظيم وهو المصابرة والاستمار إلا بمشقة، والعبد دائر بين مأمور يفعله ومحظور يتركه وقدر ينزل عليه، ولا تستقيم حاله إلا بالتدرع بالصبر، في تعاطي هذه الأمور الثلاثة، فيصبر على فعل المأمور، ويصبر على ترك المقدور، ويصبر على ترك المحظور، ويصبر على نزول المقدور.
واشتملت على أن الله تعالى كامل الأسماء والصفات، عظيم النعوت، جليل القدر، وليس له في ذلك شبيه ولا نظير ولا سمي، بل قد تفرد بالكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، ودل على هذا أكبر الأدلة على أنه الذي لا تنبع العبادة الظاهرة والباطنة القلبية والبدنية والمالية، إلا لوجهه الكريم خالصة مخلصة كما خلص له الكمال والعظمة والكبرياء والمجد والجلال.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى في هذه الآية أن من الأصول العظيمة التي قررتها هذه الآية بيان كمال أسماء الله عز وجل وصفاته وعظيم نعوته وجليل قدره، لأنه سبحانه وتعالى لا سني له، فلا كفء له ولا ند له ولا مثل له سبحانه وتعالى، وهو المستحق للعبادة، ولا يكون مستحقا للعبادة حتى يكون كالعبادة، حتى يكون كاملا في أسمائه وصفاته. فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الأسماء والصفات، فإن المألوه المعبود يجب أن يكون على أكمل وجه في أسمائه وصفاته، ولذلك جاء وصف صفات أسمائه بالحسنى كما قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى، للدلالة على كمالها. وجاء وصف صفاته بالعليا كما قال الله عز وجل: له ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى كما قال ابن عباس رضي الله عنه في آخرين من أهل العلم. فصفات الله عز وجل هي الذروة في الوصف، كما أن أسماءه هي الذروة في الحسن.
ومنها بطلان الشرك عقلا ونقلا، فكيف يليق بالعاقل أن يجعل المخلوق الناقص الذي لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا للدل من لا كفء له ولا سمي ولا مشابه بوجه من الوجوه، فهل هذا إلا من السفه والضلال والجهل المفرط والضرر من كل الوجوه.
مما يدل على بطلان الشرك عقلا ونقلا الفرق بين الخالق والمخلوق، وهذا الطريق من أعظم الطرق التي جاءت في القرآن الكريم لإبطال الشرك. فالتفريق بين صفات المخلوق وصفات الخالق يبين أن المخلوق لا يستحق شيئا من العبادة، وأن الخالق سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة جميعا. ولذلك قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، إلى آخر الآيات من سورة الأعراف. فبين الله عز وجل ضعف هذه المعبودات لكونها مخلوقات، وما كانت عليه من الصفات لا يوجب لها استحقاق العبودية. وأما الرب سبحانه وتعالى فلكمال صفاته وأسمائه وأفعاله عز وجل فهو سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده.
ودلت على أن الشرك قد تقرر في العقل قبحه، وأن التوحيد قد تقرر في العقل حسنه، فكما لا سمي لله فلا أحسن من عبادته وإخلاص العمل له، ولا أنفع للعبد من ذلك، ولا أصلح ولا أزكى. ومن المتقرر شرعا أن الإحسان في عبادة الله تعالى الذي هو سبب كل خير عاجل وآجل، بل سبب لأعلى المراتب وأكمل الثواب، هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فكلما حقق العبد هذا الأمر كان له نصيب وافر من العبادة، بل هو أهم الأمور. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يسأل الله تعالى أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وهذا أمر يقل من الخلق من يحققه ويتصل به على وجه الكمال لمشقة ذلك على النفوس. فإذا امتثل العبد لأمر ربه بالاستدبار لعبادته وحبس النفس وتوطينها على إحسان العبادة، خصوصا أفضل العبادات وأعظمها وهي الصلاة، كما أمر الله بالاستدبار عليها خصوصا فقال: فأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، استنار قلبه بالإيمان وباشر حلاوته، فانجذب إلى عبادة الله وإخلاص العمل له، وعلم أن هذا هو الفلاح الدائم والربح المتضاعف الذي لا خسارة فيه، فصبر نفسه قليلا ليستريح بأعظم اللذات طويلا. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
كما تضمنت هذه الآية من الأصول تقرير قبح الشرك في العقل، فإنها قد دلت على حسن التوحيد في العقل. فإذا كان الله سبحانه وتعالى لا سمي له، والعبد مأمور بعبادته في قوله تعالى: فاعبده والصبر لعبادته، فإنه لا أنفع للعبد من القيام بعبادة ربه سبحانه وتعالى. وكلما ازداد المرء ترقيا في هذه العبادة كلما ازداد كمالا. قال أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ومن هنا يعلم المرء أن أعظم التوفيق هو توفيق العبد لعبادة ربه سبحانه وتعالى، وأن أكرم الخلق على الله هم الموفقون إلى هذه العبادة. قال أبو العباس ابن تيمية الحفيدي رحمه الله تعالى: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. وقال بعض المتأخرين: لزوم الاستقامة أعظم من ألف كرامة. ووجه ذلك أن الكرامة مطلوب النفس، والعبادة مراد الرب، وانقياد العبد لمراد الرب سبحانه وتعالى بعبادته هو أعظم من انقياد النفس لمطلوبها وهو الكرامة. إلا أن العبد لا يتحقق بهذه اللذة حتى يحسن هذه العبادة بأن يأتي بها على أكمل وجه، وهو المقام الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، وفيه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. فإذا بلغ العبد هذه الرتبة وحسنت عبادته، عند ذلك استحالت استعاب الشاقة على النفوس في حقه هينة يسيرة سهلة. وبهذا تعلم الفصل بين حالنا وحال من تقدمنا، كما قال ابن المبارك: لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا متاك المقعد. فإن الناس في هذه الأعصار مثلا يستعظمون ما صح عن عثمان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن الكريم كله في ركعة واحدة في ليلة واحدة، وذلك أنه كتبت قلوبهم وحجبت عن كمال العبادة وإحسانها لله رب العالمين، فعند ذلك شق عليها الإتيان بهذه الأعمال ونظائرها. أما الصحابة فإنهم لما كملت أحوالهم استحالت هذه العبادات التي نراها في أنفسنا خيالا، استحالت عندهم حقائق سهلة عليهم رضوان الله عليهم.
قوله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، تضمنت التزيد في الدنيا وأن غبارتها وحسن الذي متع به المترفين ليس لكرامتهم عليه، وإنما ذلك للابتلاء. وأن نضارتها وحسنها الذي متع به المترفين ليس لكرامتهم عليه، وإنما ذلك للابتلاء والاختبار، لينظر أيهم أحسن عملا وأيهم أكمل عقلا، فإن العاقل هو الذي يؤثر النفوس الباقي على الدني الثاني. ولهذا قال: ورزق ربك، أي الذي أعده للطائعين الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم ولم يغرهم رونق الدنيا وبهجتها الزائلة، بل نظروا إلى باطن ذلك حين نظر الجهال إلى ظاهرها وعرفوا المقصود ومقدار التفاوت ودرجات الأمور. فرزق الله لهؤلاء خير وأبقى، أكمل في كل صنف من أصناف الكمال، وهو مع ذلك باق لا يزول، وأما ما متع به أهل الأهل الدنيا فزارة الحياة الدنيا تمر سريعا وتذهب جميعا. ولهذا نهى الله رسوله أن يمد عينيه إلى ما متع به هؤلاء، ومد العين هو التطلع وتشرف، لذلك لا مجرد نظر العين وإنما هو نظر القلب. ولهذا لم يقل: ولا تنظر عيناك إلى ما متعنا به أزواجا الآية، فمد العين متضمن لاستحسان القلب وتطلعه إلى ذلك.
هذه الآية تخرج من قاعدة التفسير المتقدمة، وهو أن العدول عن لفظ إلى لفظ آخر يشتمل على معنى مستكن فيه. فلم يقل الله عز وجل: ولا تنظر بعينيك، ولكن الله عز وجل قال في هذه الآية: ولا تمدن عينيك، ليعلم أنه ليس المراد بالنهي مجرد النهي إلى النظر بالعين، وإنما المراد بالنهي تطلع القلب وتشوفه إلى هذه الزينة من زهرة الحياة الدنيا. فإذا اشتمل نظر العبد إلى تطلع قلبه في مباح من المباحات فإنه ينهى عن ذلك. فإذا نظر العبد إلى المراكب الفارهة والقصور الشاهقة نظرا كان فيه تطلع القلب إليها وطمعه فيها ومحبته لها وتعظيمها، فإنه ينهى عن هذا النظر لما فيه من إفساد قلبه. وأما النظر المجرد إليها من غير تطلع القلب، أو كان مشتملا من غير تطلع القلب، أو كان ذلك النظر مشتملا على احتقارها والزهادة فيها، فإنه لا يمنع منه العبد. وقد أفتى ابن الرفعة رحمه الله تعالى، وهو من علماء الشافعية، وفيه يقول أبو العباس بن تيمية: لقد رأيت رجلا تتقاطر فروع الشافعية من لحيته. أفتى رحمه الله تعالى بحرمة دخول القاهرة والنظر إليها لما بناها الجوهر الصقلي، لأن ذلك النظر إليها سيكون مشتملا أيها سيكون مشتملا على تطلع القلب إليها، فلما كان في نظر الناس إليها وإعجابهم بها صرف لقلوبهم عما فيه مصلحتها وإفساد لها أفتى رحمه الله تعالى بالمنع منها. واطرد هذه القاعدة والفتية في كل أمر ينظر إليه نظر تطلع وتشوف وإعجاب به فإنه يمنع منه حماية للقلوب من الفساد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى ما يسلي به النبي صلى الله عليه وسلم عند نهيه عن هذا المد، فهو في قوله تعالى ورزق ربك خير وأبقى، فوصف رزق الرب سبحانه وتعالى بأمرين، أحدهما أن رزق الله سبحانه وتعالى خير من رزق غيره، وأضيف الرزق إلى غيره وإن كان الله هو الرزاق على الحقيقة لأن ذلك الرجل مالك له. وقل هذه القاعدة في الأشياء التي تضاف إلى المخلوقين فإنهم في الحقيقة لا يملكونها ولا يرزقون بها، فإن المالك الرازق في الحقيقة هو الله، ولكنها تضاف إليهم لأنها بأيديهم. فرزق الله عز وجل خير، والمراد بخير يعني أخير، إلا أن العرب درجت على إسقاط ألف أفضل من هذه الجملة كما قال في الكافية الشافية وربما أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. وأما الأمر الثاني فهو وصفها بأن رزق الله عز وجل أبقى، فكل نعيم من نعيم الدنيا يزول ولا يبقى، وأما النعيم في الآخرة الذي يتفضل الله عز وجل به على من يشاء من عباده فإنه يبقى لا يتحول ولا يزول.
مثل ذلك قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهذه الآية بينت المراد من تلك الآية وإن نظر العين المقرون بإرادة زينة الحياة الدنيا. ونظير ذلك قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. فنبهه الله تعالى على الارتباط بما آتاه الله من المثاني والقرآن العظيم وامتن عليه بذلك، وإنه الخير والفضل والرحمة الذي يحق الفرح والسرور به، فإن ذلك خير مما يجمع أهل الدنيا ويتمتعون به. وإنما الذين ينظرون ويغبطون هم المؤمنون الذين لم يأسروا بما أسر به المعرضون، فلهذا قال واخفض جناحك للمؤمنين.
هذه الآية من سورة الكهف تعين على فهم تفسير آية سورة طه المتقدمة، فإن المد هو ما اشتمل على إرادة الحياة الدنيا بتطلع القلب إليه، ولذلك قال الله عز وجل في آية سورة الكهف ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فإذا كان القلب مشتملا على إرادة زينة الحياة الدنيا وزهرتها فإنه عند ذلك يمنع من مد عينيه إليه. وتأمل في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى مع سابقتها من سورة طه أن الرب سبحانه وتعالى لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بحبس نفسه عما فيه في الظاهر نعمة سلاه بذكر ما ينعم الله عز وجل به عليه، فقال له ورزق ربك خير وأبقى، وقال له ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، تسلية له صلى الله عليه وسلم عن هذه النعمة التي يظن في الظاهر أنها مفقودة. وهذا نظير ما تقدم في درس الصباح من أن الله عز وجل إذا سلب العبد نعمة فإنه يسليه بغيرها، كما اتفق هذا لموسى وإبراهيم ونوح عليهم الصلاة والسلام كما ذكرناه بدلائله، ومنه ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الآيتين.
قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فيه الذم للذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام عباده المؤمنين من وجهين، من جهة أنهم اختصوا به ومنعوا غيرهم مع أن الناس فيه سواء، ومن جهة أن المؤمنين أحق به منهم، وهذه مرتبة ثانية فأباحوه للأبعدين ومنعوه الأقربين. فإن الله أمر إبراهيم عليه السلام أن يطهره للطائفين والقائمين والركع السجود، فهؤلاء حق الخلق به لأنه حزب الله وأولياؤه، وما كان المشركون أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون.
هاتان الآيتان قد تضمنتا الذم للذين كفروا وصدوا عن المسجد الحرام عباد الله المؤمنين من وجهين ذكرهما المصنف. أحدهما أنهم اختصوا به ومنعوه غيرهم مع أن الناس فيه سواء، فالناس فيه سواء، وإنما كان هذا في حال تلك الجاهلية، وليس الكافر أحق من المشرك. أما بعد الإسلام فقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في الحجة التي خرج فيها علي وأبو بكر رضي الله عنهما قبل حجة الوداع، بعث مناديا ينادي ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد اليوم مشرك، فصار المشركون ممنوعون من البيت يحركون ممنوعون من البيت الحرام بعد أن كان الناس فيه سواء، فصار الأمر كما قال الله عز وجل إنما المشركون نجس الآية. والوجه الثاني أن المؤمنين أحق بالبيت الحرام من المشركين، ويدل على هذا قول الله سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين معه، فأولى الناس والذين آمنوا، فأولى الناس بإبراهيم وميراثه هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه من المؤمنين، ومن ميراثه صلوات الله وسلامه عليه بناء المسجد الحرام وإقامة الشعائر المعروفة في دين الإسلام فيه، فأولى الناس بنيل حيازة هذا البيت والقيام عليه والبلوغ والوصول إليه هم المؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم المتبعون لأبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام حنفاء غير مشركين. وإلى هنا ينتهي المقام في التعليق والتقرير على المجلس التقريري على المجلس الثاني من كتاب المواهب الربانية، وسيهون الله عز وجل بفضله ومنه إكمال الكتاب، لأن لأمرين اثنين: أحدهما أمر قدري، وهو أن ليل الشتاء أطول من نهاره، فسيتهيأ إن شاء الله تعالى من القراءة في الليل ما لم يتهيأ في النهار. والآخر أمر من لطف الله عز وجل، وهو أن هذا القدر من الكتاب المتقدم في هذين السورتين اشتمل على القواعد والكليات، وأما ما سيأتي فإنه من جنس ما يسمى بالتفسير الموضوعي، حيث سيذكر المصنف رحمه الله تعالى في مواضع طويلة شيئا مما يتعلق بالتفسير الموضوعي كصفات المؤمنين، فإنه ليس بها تقرير قاعدة، وإنما التنبيه إلى رعاية تفسير القرآن الكريم بتتبع المعاني التي جاءت متعلقة بموضوع من الموضوعات. وكذلك في الأدعية القرآنية فإن رحاها دارت حول دعاء الله عز وجل باسمه الرب، وساق المصنف رحمه الله تعالى قطعة مستكثرة منها، فسيهون هذا إن شاء الله تعالى قطع الكتاب وتتميمه وتكميله. وقد قرأ الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى صحيح البخاري على أبي عمرو الحيري النيسابوري في 3 أيام، فلله درهم رحمهم الله تعالى ما أقوى عزائمهم وما أرفع هممهم، فليس بمستكثر علينا أن يتفق لنا أن نقرأ في مجلس واحد 60 صفحة، فقد مضى أقوام يقرؤون مئات الصفحات في مجلس واحد. نسأل الله أن يسلكنا بطريقهم وأن يبلغنا منازلهم. هذا يسأل عن قوله تعالى ألقى الشيطان في أمنيته، وهذه الآية ستأتي في موضع من كلام المصنف. ذكر هنا يقول في قوله وأضاع الصلاة، هل المقصود بإضاعة الصلاة تركها أم بالتهاون في أدائها أو عدم الخشوع بها؟ وهذا مخرج على قاعدة التفسير المتقدمة، وهو أنه لا يعدل عن لفظ إلى لفظ آخر إلا لمعنى مستكن فيه، فإن الله لم يقل وتركوا الصلاة، وإنما قال وأضاعوا الصلاة. وهذا الذي ذكره السائل مما يندرج في جملة إضاعة الصلاة بخلاف كونها بخلاف قولك وتركوا الصلاة مثلا، فإنه قد لا يشتمل على معنى الخشوع فيها، وقد سبق أن بينا معنى هذا في شرح رسالة مقاصد الصلاة لإمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب، وقد ذكر رحمه الله تعالى مما يرجع إلى معنى إضاعة الصلاة والسهوي عنها ثلاثة أمور قد تدل لها بحديث وارد في صحيح مسلم، ينبغي لطالب العلم أن يراجع ذلك الموضع. هذا يسأل سؤالا جاء في كلامي يتعلق بمسألة عقدية يحتاج تقريرها إلى وقت. بقي سؤال واحد في التفسير، أحد عنده سؤال؟ سمع. أورد الأخ إشكالا على قوله ويقللكم في أعينهم، فإن المشركين رأوا المؤمنين قليلا، قال أليس الأفضل أن يكون الجيش كثيرا؟ الجواب نعم، هو أفضل في حق من يريد شد الحملة بأن يكون كثيرا، لكن هؤلاء المشركين كانوا قد جاءوا وفي أنفسهم التطلع إلى الإيقاع بالمؤمنين، فمما يزيدهم إقبالا على التطلع أن يروا هؤلاء المؤمنين قليلا، لأنهم لو رأوهم كثيرا وكانت عزائمهم قد جاءت مجتمعة على أنهم قليل ثم كثروا في أعينهم فعند ذلك تضعف عزائمهم وربما انصرفوا عن لقائهم، لكن لتحقيق طمعهم فيهم جاءت هذه الحكمة بأن يكونوا قليلا في أعين المشركين، فيعظم في قلوب المشركين الطمع بهم بأن يوقعوا بهم فلا ينصرف عنهم، بخلاف لو كثرهم الله عز وجل في أعين هؤلاء المشركين فربما انصرف المشركون عنهم وتركوا مقاتلهم، وأراد الله عز وجل أن يقضي أمرا مفعولا. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.